الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسرنا أن نلتقي بكوكبة من المشايخ يجتمعون على أجوبة ثرية لأسئلة مهمة، ولذلك عنونت هذه المحاضرة بأسئلة ثرية. في الحقيقة هي مجموعة أسئلة مختلفة في مواضيع مختلفة، إلا أن الحاجة إليها ظاهرة، ولذلك سيشارك جمع من المشايخ من دول مختلفة للإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول موجهه للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى لموضوع مهم جدا، وموضوع حجية قول الصحابة. يا حبذا أن يتكلم الشيخ خالد بهذا الموضوع في 3 دقائق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصحابة رضي الله عنهم هم خيرة هذه الأمة، وأمر الله جل وعلا باتباع سبيلهم، وبين الله عز وجل أن رضاه متعلق بكل من اتبع هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فحكم الله لمتبعيهم بالرضا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والكلام حول حجية قول الصحابي يطول، وإنما هذا تذكير، وأذكر هنا ما ثبت عن الإمام مالك بن أنس بالسند الصحيح من طريق الهيثم بن جميل، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: يا أبا عبد الله، يعني الإمام مالكا رحمه الله، إن قبلنا أو إنه قد ظهر عندنا أقوام يضعون الكتب، يقولون: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب، وحدثنا فلان عن فلان عن إبراهيم، يعني النخعي، ونأخذ بقول إبراهيم. فقال مالك: وصح لهم عن عمر؟ قال: فقلت: إنما هي رواية عن عمر كما صح عن إبراهيم. فقال مالك: هؤلاء يستتابون. انظر إلى الملحظ الذي ذهب إليه مالك، جعلهم مرتكبين لمعصية، وجعل الاستتابة واجبة عليهم وأنهم يتوبون. لماذا؟ لأنهم رفعوا شأن إبراهيم النخعي فوق شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلم من هذا أن الملحظ هو تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها.
والسؤال الآن الشيخ أحمد بازمول، أرجو إفادتي: كيف يكون تعامل العالم مع الحاكم؟ كيف يجب أن يكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول إجابة على هذا السؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحاكم أنه راع وهو مسؤول عن رعيته، فالعالم أحد رعية العالم، فالعالم أحد رعية الحاكم. ينبغي للعالم أن يكون من أوائل الرعية الذين يقدرون ويحترمون ويتعاملون مع الحاكم بالتعامل الشرعي الذي أمرنا فيه بالسمع والطاعة، والذي أمرنا فيه بنصحه، نصح الحاكم سواء سرا وسواء بإعطاء الأمور الطيبة والفاضلة والواضحة، وعدم غشه وعدم نزع اليد من الطاعة. أيضا من الأمور التي ينبغي للعالم أن يراعيها مع الحاكم وهو بها أولى وأعلى، إنما أنا مذكر ومنبه، مراعاة الأمور الخاصة بولي الأمر، فلا يتدخل فيها إلا بالرجوع إليه وبمشاورته. وأضرب على ذلك مثالا سريعا في قصة عمر وجمع القرآن. فالخليفة كان أبو بكر، ولما مات الحفظة القراء استشهدوا، ما ذهب عمر وجمع القرآن من تلقاء نفسه وهو عمر رضي الله عنه، إنما رجع إلى أبي بكر واستشاره وكلمه. رفض أبو بكر، قال كيف أعمل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال عمر أنا عالم وأنا ليس لك علي يعني أمر أو نهي، سوف أفعل وأفعل، لأن العالم فوق الحاكم، هذا خطأ. إنما لا زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر. هناك قصة جميلة أيضا تبين لنا موقف العالم من الحاكم. هذه القصة ذكرها ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد. يقول ابن القيم: عوتب ابن عقيل، ابن عقيل في زمنه إمام مفتي كبير جدا من العلماء الكبار، فعوتب رحمه الله تعالى في إيش؟ في تقبيل يد السلطان حين صافحه. من الذي عاتبه؟ ما عاتبه العوام، ما عاتبه الجهال، عاتبه العلماء، عاتبوا ابن عقيل: كيف تقبل يد السلطان وأنت أنت عالم؟ فقال ابن عقيل بعلمه وحكمته، قال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعه، يعني تقبيلي ليد لوالدي صحيح أم أنه خطأ؟ قالوا: بلى، يعني صحيح أنك تقبل يد والدك. فقال ابن عقيل، وهذا ملحظ ينبغي للأمة كلها أن ترعاه والعالم بالذات أكثر رعاية له، لأن النصوص جاءت بذلك، قال فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، والسلطان جنة يقاتل من ورائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فيها الأمر باحترام السلطان وتقديره ومحبته: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، في مواطن كثيرة. فعلى العالم أن يعرف قدره ومنزلته، قدر الحاكم من حيث هو حاكم، وقدر العالم من حيث هو منطو تحت رعية الحاكم أو تحت أحكام الحاكم، فلا يتقدم عليه. وعليه السمع والطاعة والنصح والدعاء للحاكم. الإمام أحمد كما نقل عنه رحمه الله تعالى قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. هذا الإمام أحمد ما قال أخليها لعيالي، أخليها لطلاب الحديث، لطلاب العلم، خليها لمن تضرر من المؤمنين، للسلطان، لأنه بصلاح السلطان صلاح الناس. والله أعلم.
السؤال للشيخ فواز: متى يكون المسلم على السنة؟ متى يكون المسلم على السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصاحب السنة هو الذي يتبع القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق وذكر فيها الفرق تميز أهل السنة وصاحب السنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو صاحب السنة، فيكون في جميع الأبواب على السنة، ويكون متمسكا بما كان عليه الصحابة في جميع الأبواب، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، في باب السمع والطاعة لولاة الأمر، في غير الأبواب التي قد ذكرت في كتب السنة. وهذا يتنبه صاحب السنة من تعريف أو وصف الجماعات والحركات الإسلامية حينما يرون أو يعرفون صاحب السنة، فيذكرون ويقولون إذا كان هو على جميع أو أغلب الأبواب في الأسماء والصفات والقدر والإيمان على السنة، ولكن في بعض الأبواب على غير السنة، فهو صاحب السنة. فعندهم هذه الموازين التي ترجع إلى الأهواء، فإذا كثر في جانب أو غلب في جانب وقصر في جانب فهو على السنة، وهذا باطل. فإن خاصة في مخالفة هذه الجماعات والأحزاب التي قد خالفوا القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، خاصة في باب الأسماء، في باب السمع وطاعة لولاة الأمر، فهم على ضلال وهم على مذهب الخوارج. فصاحب السنة هو الذي يكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما كانوا يتعاملون معه مع الأمراء والحكام، فكانوا يصبرون وكانوا يؤلفون قلوب الناس على حكامهم وكانوا يدعون لهم، هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم.
السؤال الشيخ أحمد
السبيل: الطلاق بالغضب ضعف رجولة، فما تعليقكم على هذه العبارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا لمن تأمل ما يجري في الآونة الأخيرة من عجلة بعض الرجال في المصير إلى إطلاق لفظ الطلاق لإثبات شخصيته أو لفرض ما يريد، وفي الغالب أن هذا الخلل قد يكون مشتركا من الجهتين، بمعنى أنه يلام عليه الرجال ويلام عليه النساء، يلام عليه الأولاد ويلام عليه البنات، فالبنت أو المرأة لا تراعي حق الرجل ولا تراعي منزلته التي افترضها الله تبارك وتعالى عليها، فتدفعه دفعا إلى أن لا يصير أمامه إلا أن يستعمل هذا اللفظ ليثبت شخصيته فيغضب، ثم يطلق هذا اللفظ، ثم لا يلبثون بعد أسبوع أو أسبوعين، وفي مسائل كثيرة قد يكون بعد أسبوعات إلا ويريدون مخرجا من هذا الطلاق. وهذا في الحقيقة خلل ينبغي أن يتقى الله تبارك وتعالى فيه، فالطلاق حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، شرعه الله عز وجل مثلما شرع النكاح، ولذلك احتف به من الأحكام ما يجعله لا يقع إلا عن إرادة تامة ورغبة كاملة، إذ لم يكن حلا إلا هو، وإلا الطلاق في نفسه هو محبوب للشيطان، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب كرسيه أو عرشه ثم يأتيه آخر النهار كل الشياطين بما صنعوا، فمن استطاع منهم أن يفرق بين الرجل وامرأته يقربه إليه. وهذا غير يعني أمر غير مرغب فيه، فينبغي أن يتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر ورجع عمر في ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته ثم ينتظرها حتى تطهر، ثم إذا شاء أن يمضي طلاقه فيمضيه عن إرادة ورغبة وعقلانية وقرار، يكون هو الحل الراجح لمصلحة هذين الشخصين. ولذلك لما تمادى الناس في إطلاق لفظ الطلاق قال عمر أراهم استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنات فأمضاه عليهم. فالمقصود ينبغي أن نلهج وأن نعيد ونكرر لكل الأولاد والبنات والرجال والنساء، لا تجعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا كنت قوي فاملك نفسك أمام هذه المرأة الضعيفة، فالمرأة ضعيفة أمام الرجل، فكيف لا يكون للرجل سبيل ولا وسيلة في إثبات قوته أو شخصيته إلا بأن يصير إلى مثل هذا اللفظ وهذا القرار الذي لا يكون مدروسا. وينبغي أيضا للمرأة أن تتقي الله، فلا تستفز الرجل وتهين كرامته أو رجولته بالكلام الزائد، لأن الشيطان حريص على أن يوقع بينهما ما يوقع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والسؤال الآن للشيخ عادل منصور، أرجو بيان معنى القناعة والرضا. القناعة والرضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن نعمة القناعة والرضا حديث هام ويحتاج إلى بسط، والشرط معروف والأصل الوفاء بالشروط، وسأحاول أن أفي إن شاء الله بأصول هذا الموضوع مع الوفاء بالشرط، بالوفائين إن شاء الله. فالقناعة والرضا النصوص الحاثة عليهما والدالة على فضل أهلهما كثيرة، وهي نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى، ومن حرم القناعة شقي بالكثير، ومن رزق القناعة تنعم وسر وسعد بالقليل، من رزق القناعة عاش حياة مطمئنة، ومن حرم القناعة حرم الخير وحرم الرضا وحرم الاستقرار، وصار يبحث عن إشباع نزواته وإشباع رغباته بكل ما تيسرت له من الوسائل والطرق. أبتدئ بكتاب رب العالمين، قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ذكر أهل العلم والمفسرين المفسرون ومنهم الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الأقوال في تحديد وتعيين معنى الحياة الطيبة التي وعدها من آمن بالله عز وجل وعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقيل الحياة الطيبة الإيمان والعمل الصالح، وقيل الحياة الطيبة هي الجنة، وقيل الحياة الطيبة هي القناعة. وإذا صحت الأقوال إلى أئمة التفسير فكما قال سفيان بن عيينة: ليس في التفسير اختلاف أي بشرط صحة الأقوال. فهنا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في القول الثالث أن الحياة الطيبة هي القناعة بما قسم الله لك. قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويل ذلك أي تفسيره فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر أو يكثر للدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على ما لعله لا يدركه فيها. ثم ذكر سبب ترجيحه هذا القول. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح. وتأمل هذا الفعل وهذه النعمة وهذه الغاية وهي الفلاح، ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركائز عظيمة، وأطلق أفلح ليعم الفلاح الديني والفلاح الدنيوي، الفلاح الفردي والفلاح الاجتماعي. قد أفلح من أسلم، هذه الركيزة الأولى، الإسلام على الحقيقة وتحقيق خصاله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي ما يكفيه هو ومن تجب عليه مؤونته ونفقته، وقنعه الله بما آتاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القناعة بما آتاك الله تبارك وتعالى في الخلق أو المال أو الرزق أن هذا أحد ركائز الفلاح الثلاثة. وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى سبل تحصيل هذا الرضا وهذه القناعة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وفي لفظ مسلم أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وغير ذلك من الأسباب والوسائل، كم من إنسان شقي وأشقى من حوله بعدم الرضا والقناعة. هل خرج من خرج على ولاة أمر المسلمين إلا بعدم الرضا بما قسم لهم وطلب الاستئثار والأخذ بما في أيديهم؟ وكم قتل من قتل، وكم سفك دم من سفك، وكم ركبت الغيبة، وكم ركبت النميمة، وكم حصل من الإفساد، وكم حصل من طلب الكسب الحرام والحرص على مكاسب المحرمة، سواء المحرمة في نفسها أو المحرمة لمنع ولاة الأمر منها سياسة في صلاح العباد والبلاد. كم من إنسان سلك هذه المسالك لعدم قناعته فعاش في الشقاء والضنك وأشقى من حوله. فأسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم والسامعين بالقناعة والرضا، فإنها نعمة عظيمة ولهما تعلق متين وثيق بمسألة الإيمان بالقدر، والله أعلم.
جزاك الله خير. والآن السؤال للشيخ أحمد بازمول. السؤال يقول: البعض الاستشكال نصف العلم، فهل من تعليق على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستشكال معناه عدم وضوح الأمر أو معارضته لأمر آخر أو اشتباهه بأمر آخر معارضة. والاشتباه أو الإشكال من حيث هو، قبل أن ندخل فيه لابد أن نذكر قاعدة سلفية أثرية قوية جدا، وهي التسليم للشرع وعدم معارضته بالعقل والهوى، لأن العقل والهوى ناقصان لا يبلغان مبلغ الشرع. فقد يظن العقل ما ليس بجيد جيدا، والشريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى كاملة غير ناقصة. طيب، هل الاستشكال يقع؟ نقول نعم يقع الاستشكال. فعائشة رضي الله عنها استشكلت قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ولكن فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما، أن الحساب اليسير العرض السريع، وأما من نوقش بمعنى حوسب عملا عملا قولا قولا وهكذا عذاب. فبين لها الفرق بين الأمرين. ولكن لنا في هذا الأثر عدة فوائد. الفائدة الأولى قلة استشكال الصحابة، ما هو كثير، ما تستطيع أن تأتي بأمثلة كثيرة 2 3 4، فإذا ما كانوا يكثرون الاستشكال. الفائدة الثانية، عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين لم تستشكل من باب المعارضة ومن باب أن هناك تناقض، وإنما من باب الفهم وطلب الجواب للعلم مع التسليم والمعارضة، مع التسليم وعدم المعارضة. الفائدة الثالثة من القصة أو من الحديث والآية وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرها سلمت، ما قالت طيب كذا طيب كذا، لأن بعض الناس تأتيه يأتيك بالاستشكال فتجيب فيأتي فوق الإشكال بإشكالات. إذن هذا في نفس الشيء. ولذلك بارك الله فيكم نلحظ من بعض الناس، وهذا من خطأ هذا الأمر، التشبع بالإشكال، بمعنى يظن أنه لا يظهر أو لا يظهر علميته ومكانته وعقله الكبير إلا بالاستشكالات في النصوص الشرعية، وهذا دخل في قلبه وعقله. الأمر الثاني أنه يكثر من الاستشكالات، وهذا خطأ كما سبق. أقول الاستشكال دليل على أمرين، قلة العلم، ودليل على حصول الشك إذا كثر وتتابع وتشبع به صاحبه، ضرر الإشكال. الإشكال يعني كثرته والاهتمام به يحصل به الشك، يحصل به عدم التسليم للنصوص الشرعية، يحصل به تقديم العقل على النقل، يضعف الإيمان، يسلط الشيطان بالوساوس. علاج الإشكال بالتسليم للشرع، وأن تظن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أهنى وأفضل وأحسن، وأن تتهم عقلك ونفسك. أيضا علاج الإشكال بعدم التمادي به، بأن تسأل لو سألت من باب التفهم لا التعنت والمعارضة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال الآن للشيخ عبد الرحمن عميسان، أرجو أن يتكلم عن المروءة في الإسلام. المروءة.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، المروءة أيها الإخوة، وبعد أن أشكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة أن أكون مشاركا للمشايخ، وهذا من لا شك ولا ريب من حسن ظنهم بأخيهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما وأبدا عند حسن الظن. المروءة أيها الإخوة قد كان لها محاضرة تقدمت، وإن كان كما يقال ما تكرر تقرر، ولكن إن كان هناك كلام فهو كلام مختصر في المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة في الحقيقة هي حقيقة الرجولة، هي حقيقة الرجولة. ولذلك تجد أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون بمروءتهم ورجولتهم. فنقص المروءة نقص في العقل قبل أن يكون نقصا في الدين. ولا شك ولا ريب أن أعظم المروءة هو التدين، والمروءة مع الله عز وجل، هو خلق الرفيع وعظيم القدر والمنزلة. وإن المروءة مع الله سبحانه وتعالى لا شك أنها المقصود من ذلك أي أن الاستحياء من الله سبحانه وتعالى والإحسان في عبادته والتوبة له سبحانه وتعالى عند الخطأ والخطل. ولذلك كان هذا هو أعظم أنواع المروءة. وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقيل له أن قد استنبطت الأخلاق من القرآن الكريم, ولكن استشكل يعني أحدهم أين ذكر المروءة في القرآن الكريم, فقال هو في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه لا شك أنها مروءة عظيمة, وهذه المروءة وأن أن 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 يماشي الإنسان الناس وأن يصبر على أذاهم وأن يأخذ منهم ما تجود به أنفسهم ويأمرهم كذلك بالمعروف ويعرض عن خطأ الجاهلين ولا يكون يعني مسترسلا ولا يسترسل فيما يقوله أهل الجهل. كذلك المروءة مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته وحبه وعدم الرفع يعني رفع الصوت على صوته وكذلك على سلته, بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إذا كان يعني رفع الصوت على صوته صلى الله عليه وسلم محبط للعمل, فكيف من يعني اتبع هواه ولم يتبع سنته رفع هواه على سنته صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا أمره. كذلك أيها الإخوة المروءة مع النفس, وذلك بحملها على ما يجملها ويزيدها بهاء ويزيدها صفاء ويبعدها عما يدنسها ويشينها. كذلك المروءة مع الخلق, وذلك بإعطائهم حقوقهم على اختلاف منازلهم, إعطاء الحق للصغير والكبير والعالم وولي الأمر كل على منزلته, هذه من المروءة, وعدم احتقار أحد منهم والصفح على عثراتهم, الصفح عن عثراتهم وأخطائهم. كذلك من المروءة عدم نسيان الفضل. سبحان الله, كم من الناس اليوم يعني يكفر هذا الفضل, والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أكثر النساء سبب دخولهن النار بكفران العشير, تقول ما رأيت خيرا منك قط. هذا لا شك من عدم المروءة, عدم المروءة. وكذلك التلميذ مع شيخه والشيخ مع تلميذه والزوجة مع زوجها والزوجة والزوج مع زوجي وهكذا. فلا يجوز من نسيان الفضل, لأن نسيان الفضل من عدم المروءة كما قال سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. كذلك زيارة الأقارب والأهل وبقاء المودة فيما بينهم ولو أساءوا إليه, كما جاء في الحديث الصحيح فإنما تسف في وجوههم المل, يعني في الذين يصلهم وهم يقطعون ويحسنوا إليهم وهم يسيئون إليه. كذلك المظهر ونظافة المظهر, فهذا أيضا من المروءة, كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال من مروءة الرجل نقاء ثوبه, فهذه أيضا من المروءات. وحسن العهد من الإيمان, كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة رضي الله عنها بعد موتها, ولذلك النبي ذلك غارت عائشة رضي الله عنها, فلما غارت بين لها فضلها وقال لها يعني أنها آمنت بي يوم يعني أو صدقتني يوم كذبني الناس وأوتني يوم رفضني الناس وأعطتني يوم حرمني الناس, كل هذا من المروءة. كذلك المروءة حتى مع الكافر, لو كان يعني من لو أحسن إليك فإنك تبقي له مودته وتبقي له مروءته, وهذه من المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم عن المطعم بن عدي قال لو كان حيا فسألني هؤلاء يعني أسرى بدر لأعطيتهم إياه. سبحان الله, يعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه. كذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن حاضنته, وكان يزورها دائما, بل إن أبا بكر عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورانها, وكل ذلك مروءة وكل ذلك حبا فيما يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء عن عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم, لما يعني قال ما قال عن الصحابة
بأنهم سيتركون فيها محمد ويذهبون، وهؤلاء لا ينبغي يعني أن يشد بهم ظهر أو كذا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه كلمة شديدة، فقال له يعني أمصص بذر اللات أو كذا. فقال عروة ابن مسعود الثقفي: من القائل، من المتكلم؟ فقالوا أبو بكر. قال: لو لم يكن له نعمة علي لم أرددها عليه لأجبته. حفظ له هذه المودة وهذه المروءة، كيف هذا الرجل منعم علي وأرد عليه وتسفى عليه، ما أستطيع هذا. وأذكر فائدة في درس المروءة من شيخنا الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى بالعباس، لما ذكر قبيلة هجر كيف أنها لما نزلت عند هاجر وابنها كذلك أنهم استأذنوهم أن يشربوا من الماء، وهذه لا شك مروءة، وهم عندهم قوة وعندهم سلطة ويريدون الماء، مع ذلك يعني سألوا هذا الماء منها فأني سمحت لهم بذلك. كذلك أختم بهذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يعني يريد وفاء دينه، وقد كان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إبلا، فلما جاء وقت الوفاء فجاء يتكلم بكلام شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به الصحابة كما في الحديث، هموا به يعني هموا أن يوقعوا به العقوبة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لصاحب الحق مقالا، هل كنتم معه؟ يعني هل كنتم معه ضدي؟ لأن هذا صاحب حق، صاحب الحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوه، اذهبوا واشتروا له ناقة، فما وجدوا إلا ناقة هي خير من ناقته، جمل أفضل من جمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. أيها الإخوة، سبب خوارم المروءة نقص الدين وقلة الحياة ونقص العقل. ينبغي علينا جميعا على طلاب العلم أن يفهموا هذا الأمر، وأن كلما ازداد مروءة كلما ازداد عقلا، كلما ازداد دينا، كلما ازداد محبة عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة، وأشكر لكم هذا الظن الطيب. الله تعالى أعلم.
والآن السؤال للشيخ خالد: ما الفرق بين الولاء والبراء والمصالحات والمعاهدات؟ ما الفرق بين الولاء والبراء والمصالحات والمعاهدات بين الدول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. فإن الله عز وجل أمر بموالاة المؤمنين وبمعاداة الكافرين، وأمر بالتبرؤ من أهل الكفر، فالولاء هو لأهل الإسلام والبراء من أهل الكفر والشرك، وهذا دليل الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فبين الله جل وعلا أن الإيمان يحمل صاحبه على ولاء أهل الإسلام وعلى البراءة من أهل الكفر. وقد وقع الخوارج قديما وحديثا في الشبهات التي أفسدت عليهم دينهم وأضرت بدنياهم، فيجعلون المعاهدات التي يقوم بها ولاة الأمر من المعاهدات والمصالحات مع أهل الكفر والشقاق، يجعلون هذا متضمنا للولاء لأهل الكفر، وهذا جهل قديم حديث ما زال عليه الخوارج إلى زمنك هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وعاقد وصالح قريشا بأن يضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعاهد اليهود حين قدم المدينة، وتعاقد معهم معاقدات في زراعة الأرض كما رواه الإمام البخاري، حيث كانوا يزرعون الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها. فالمعاهدات والمعاقدات والمصالحات مع أهل الكفر لا تتناقض ولا تتنافى مع الولاء والبراء، فإن الولاء والبراء قائم على أصل الديانة، وإن المعاهدات والمعاقدات والمصالحات قائمة على اعتبار المصالح ودفع المفاسد.
السؤال الآن للشيخ أحمد السبيعي، أرجو إعطاء نبذة للمستمع عن القدر، الإيمان بالقدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فما يخفى على مسلم أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. والإيمان بالقدر هو بعض وجزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى، لكنه خص كركن لأن هذا الركن من الإيمان يتعلق بمفعولات الله ومخلوقاته، فمخلوقات الله ومفعولاته سبحانه وتعالى التي تقع في الوجود يجب أن يؤمن بأنه ما يقع من شيء في الوجود إلا وهو خلق الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، وأنه ما يقع من شيء إلا وهو في قدرة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، وقدرة الله وفعله سبحانه وتعالى مبني على تقدير، مبني على حكمة الله عز وجل، مبني على حكمة الله تبارك وتعالى وعلى علمه السابق، لأن الله بكل شيء عليم، وكل شيء يقدره الله في الوجود فهو لحكمة. إذن فكما يجب عليك في شريعة الله تبارك وتعالى أن تسلم لله عز وجل في شرعه وأمره ونهيه، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا المعنى ينبغي أن يكون أبلغ في قدر الله وفي مخلوقاته، ينبغي أن يكون أبلغ. لماذا؟ لأن العبد حين يلتفت يمنة ويسرى فهو إما أن يرى نعمة من نعم الله عز وجل المقدور عليه، وهذه من فضل الله تستطيبها النفوس وتشكر الله عليها، وإما أن يرى أمرا مؤلما ومصيبة، فهذه خير للمؤمن وهي مبنية على حكمة، فعليه أن يسلم وأن يرضى بقضاء الله وقدره أو أن يصبر. وإما أن يرى شيئا يختص الله جل وعلا به بعض عباده مما فضل عليه، فهنا عليه أن يعلم حكمة الله تبارك وتعالى وأن يسلم له بحكمته أنه أعطى هذا الرجل أو هذا الشخص صورة حسنة لم يعطك إياها فترضى بقضاء الله، أعطاه مالا ولم يعطك فترضى بقضاء الله، أعطاه قدرة عقلية فذة لم يعطك إياها فترضى بقضاء الله،
لا تقول أنا أحق منه بهذا الوصف. إذا قلت في نفسك وتلجلج في صدرك أنك أحق بكل هذه المحاسن والفضائل، فهو إما من نزغات الشيطان وإما من مرض في قلبك. فالإيمان بالقدر يطهر القلب ويجعل العبد عبدا على الحقيقة لله، مسلما لله في ربوبيته وحكمته سبحانه. والله أعلم.
السؤال الآن لشيخ عادل منصور. قال الإمام أحمد: أرادوا أن يحسنوا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يحسنوا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صير مشاركة بينك وبين شيخ خالد، تفضل شيخ عباس.
الحمد لله رب العالمين. بما أن الأمر مشاركة والمشاركة قائمة على البدء بالأسن والأعلم في نفسي وعند الجميع، وإن شاء الله الشيخ خالد حفظه الله تعالى وهو أهل أن يوفي هذه المقالة حقها إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وزادنا الله وإياك من فضله أدبا ودينا. أقول هذا كما هو ثابت عن الإمام أحمد في المسائل، فقد جاء في صحيح البخاري حديث ضباع المعلوم: قالت يا رسول الله إني أردت الحج وإني شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي أنني أشترط إن عجزت أن أتمم حجتي فإنني أتحلل إذا عجزت أن أتمم الحج، ولا يلزمني شيء بهذا التحلل. فهذا فائدة الاشتراط. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط أصلا، وقالوا: كيف يشترط على الله؟ وقال بعض الفقهاء: يجوز الاشتراط لفظا ولا ينبني عليه أثر، فالمشترط كغير المشترط، وإنما جوزنا الاشتراط لورود النص ولكن لا ينبني عليه شيء. وأسعد القائلين بهذا الحديث هو الإمام أحمد ومن وافقه، أن الشرط أو الاشتراط في الحج يخالف الذي لم يشترط. فمن شرع في النسك واشترط ثم عجز أن يكمل حجه فإنه لا يلزم بما يلزم به من لم يتم حجه دون اشتراط. فسئل الإمام أحمد: إنها هنا بعض الناس يقولون يشترط على حديث ضباعة وليس ثمة شيء بعد الاشتراط، يعني يشترط ولكن لا ينبني عندهم شيء بهذا الاشتراط. فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا وقال: هؤلاء أرادوا أن يحسنوا رد حديث رسول الله. يعني إيش المعنى؟ يعني هؤلاء كبر عليهم أن يعملوا بالحديث ولم يستطيعوا أن يقول نرد الحديث لأن الحديث صحيح، فاتخذوا سبيل حيلة أننا نقول به لفظا ولا نقول به أثرا وعملا. ومن هنا يدل ذلك على أن العالم أو طالب العلم إذا استقر في نفسه شيء فإنه قد يلتمس المعاذير لرد السنة، وإن كان عالما وإن كان طالب علم فهو ليس بمعصوم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في مثل هذا الموضع: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم.
جزاه الله خيرا وبارك فيه، وما بقي من 3 دقائقه أستولي عليه إن شاء الله.
أقول بارك الله فيكم، هذه المقولة العظيمة من هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل، أرادوا أن يحسنوا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت إذا سبق إلى النفوس شيء قبل السنة من قواعد تقعد أو أصول تؤصل أو عظيم يعظم في الصدر أو عادة بلد أو نشوء مذهب أو غير ذلك، فإذا وردت السنة بعد ذلك انقسم الناس إلى أقسام في التفلت الصريح أو المبطن من الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته مناف للاستقامة، وهو أن تقبل أمر الله وأمر رسوله دون أن تروغ فيه روغان الثعالب. وقد قامت مناهج في القديم لرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون واضحة عند كثيرين، ثم في القرون التي بعدها إلى مناهج في هذا العصر، فهناك من المناهج ما قامت مناهج برد حديث رسول الله وعدم العمل به إذا لم يوافق عمل بلد معين، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آحادا ولم يروه جمع وكانت مما تعم به البلوى، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابي الذي رواه عندهم غير فقيه على حد زعمهم، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما يسمونه معقولات وهي جهالات ووساوس شيطانية. وهناك من المناهج المعاصرة كمنهج التشكيك والتفكيك ومنهج إيقاف النص وعدم العمل به وغير ذلك، هناك مدارس ومناهج، ولكن الإمام أحمد رحمه الله بين خطورة أن يحسن هذا القبيح، هو قبيح، لهذا قال أرادوا أن يحسنوا، أي في النفوس السامعين والمتلقين والمتمذهبين الآخذين بمذهبهم وقولهم، أرادوا أن يحسنوا عندهم هذا القبيح، لأن رد السنة صراحة فيه قبح عند المؤمن، المؤمن المصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد السنة صراحة يقبح عندهم ذلك فيحتالون، فلهذا قال يحسن أن يجعل القبيح حسنا لتقبله النفوس. وإذا كان هذا من التحسين وهو أن يقول لك أنا أقبله ولكن حقيقة لا يمتثل ولا يعمل به، كم من هذا بما هو أبلغ مما ذكره الإمام أحمد وأبلغ من قصة الاشتراط، كم من إنسان ما يضعف الأحاديث الواردة في السمع والطاعة، ولكن كم يحسن للناس ردها بخيالات وجهالات واستثناءات ما أنزل الله بها من سلطان وقيود على النصوص الشرعية المطلقة لا تجدها في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي الصحابة. إن سوق رد السنة، هذا السوق القبيح الذي يورد عليه من يرد عليه من يرد، هذا سوق قامت من قديم ولا تزال تشتد ويكثر روادها يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل، ولا مخرج من ذلك إلا بتحقيق عبادة التسليم للشرع، كما تقدم أيضا في كلمة شيخنا الشيخ أحمد السبيعي في التسليم لله عز وجل شرعا وقدرا، فلله الحكمة البالغة فيما شرع وقدر، والله أعلم.
والآن الشيخ فواز، النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إتيان أبواب السلاطين وأنها مدعاة للفتنة، فما هو الواجب على المسلم أو ماذا يكون على المسلم من حيث فهم هذا الحديث أن لا نأتي أبواب السلاطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الجواب على السؤال، اعتقاد أهل السنة أنهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر ومع ابتعادهم عن أبواب السلاطين، هذا الذي امتاز به أهل السنة، فيرون السمع وإيراد الأحاديث والآثار في تقرير هذه السنة مع ابتعادهم عن أبواب السلاطين والقرب منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا وازداد من الله بعدا. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أتى الباب هذا الباب الذي يؤدي إلى باب السلطان افتتن. وكذلك كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه لما قال إياكم ومواقف الفتن، قالوا وما هي؟ قال أبواب الأمراء أو أبواب السلاطين، فيأتي أحدكم فيقول ما ليس فيه، كما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري لما قال رجال عنده نحن ندخل على الأمراء فنقول ما ليس فيهم، فإذا خرجنا قلنا خلاف القول الذي قلنا لهم. قال عبد الله بن عمر كنا نعد ذلك من النفاق. فكان الصحابة رضي الله عنهم من أبعد الناس عن أبواب السلطان. وكذلك كما ورد عن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى لما قال أنصحكم ونفسي بالبعد عن هذه الثلاث، لا تأتي السلطان وتقول أريد أن أنصحه، ولا تختلي بامرأة وتقول أريد أن أعلمها، ولا تمكن سمعك لصاحب هوى وتقول أريد أن أرد عليه. فكلام السلف في ذلك سدا لذريعة البعد عن هذه الفتن. إذا أنت في بيتك بين أهلك بين إخوانك لربما تعجز عن قول الحق في بعض الأحوال، فكيف بك إذا تريد أن تنصح السلطان وتريد أن تقول له كلمة الحق؟ فإذا كان هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ويخبرون بذلك عن هذا الأمر وهو حقيقة النفاق، بأن تقول ما ليس فيه لما تجده ولما تراه من الفتن، فتن الدنيا. ولذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلاطين فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائن. ولا يخدعنكم الشيطان فيقول تزيل عن مظلمة أو تدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة من الشيطان اتخذها القراء سلما. جزاكم.
والسؤال الآن للشيخ محمد الصويعي والفضل الله يحفظه، فيتفضل مشكورا. والسؤال أرجو بيان الزهد والنسك المحدث، ما نراه اليوم من زهد وتنسك محدث على خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه.
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصور الزهد والتنسك المحدث كثيرة، منها ما يدعيه الصوفية من الزهد المخالف لهديه صلى الله عليه وعلى وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم من إظهار التقشف والإعراض عن الدنيا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجارا وكانوا أغنياء وأصحاب أموال، ولكن الدنيا لم تكن في أيديهم لم تكن في قلوبهم ولكن كانت في أيديهم. وهناك من الصور المحدثة ما يدعيه الكثير من الناس اليوم الذين خالفوا هدي الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، مع ادعاء التنسك والزهد في الدنيا، تنكيس رؤوسهم والتظاهر بهذه الصور، وما علموا حقيقة الزهد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سفيان الثوري هو قصر الأمل، أن يكون الإنسان قصير الأمل مقبلا على الله تبارك وتعالى عاملا بمرضاته. وعندما قال سفيان محمد بن واسع رحمه الله وجاءه رجل يسأله ويطلب منه النصيحة، قال إن أحببت أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة قال ازهد في هذه الدنيا. والزهد العظيم الحقيقي هو أن يكون الإنسان زاهدا في حب الرئاسة هذا المرض الذي استشرى عند كثير من الناس وهم يدعونه. هذا مرض خطير لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزهد في الدنيا بعدم المكوث والوقوف بين يدي أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية والعقوف عندهم يتكففون منهم الأموال. هذا هدي الصحابة رضي الله عنه، كانوا من أغنى الناس في هذا الباب. ولهذا على ما حصل لشيخنا رحمه الله مقبل بن عادي من فقر وغير ذلك لم يكن يتكفف أحدا، بل كان رحمه الله من أزهد الناس في هذا الباب. وعندما أذكر موقفا حصل له وكنت حاضرا فيه، وأن جاء أحد كان بأموال كثيرة طلبوا منه أن يوقع رحمه الله وغفر له على أنه قد استلم هذه الأموال فرفض، وقال من كان إذا أراد أصحابه أن يأتوا بها لله فيأخذها الإنسان ويستعيذ بها طلاب العلم، وأما إذا تريد هذه الأموال وتوثيق هذه الأشياء فليست هذه لله والإخلاص منها بعيد. وقد كان أيضا سفيان رحمه الله من سعيد الثوري ويتكلم عن الزهد الذي يدعيه كثير من الناس اليوم ومخالف هذه الصحابة رضي الله عنهم. الزهد في ترك الرئاسة، قال رحمه الله ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل قد يكون الرجل زاهدا في طعامه زاهدا في شرابه، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعاد. هذا هو المرض الحقيقي، وهو آخر شيء يخرج من قلوب الصالحين. فكثير وإن ادعوا الصلاح فإن هذا الزهد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في أهل السنة، الزهد في الرئاسة والاقتتال عليها، لأنه لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. والزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لا من حرص المرء أو حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحب الشرف والمال والسعي خلفها هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك، وإلا فالترزق هذا باب مشروع. وعندما جاء رجل وهو عباد بن عباد رحمه الله إلى سفيان بن سعيد الثوري يسأله النصيحة، قال إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء، إلا البصير من العلماء. فقد يحصل لبعض الناس هذا المرض الخطير، ولكن الله تبارك وتعالى إذا سعى الإنسان في فكاك نفسه والدعاء والإخلاص والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بجد وإخلاص يوفقه الله من هذا المرض. ولهذا قال أيوب رحمه الله ما صدق عبد فأحب الشهرة. فمرض الشهرة هو مرض خطير، وكم دمر من أناس كان الإنسان أو كانوا محدودين في قوائم الصالحين ثم أرداهم هذا المرض فأصبحوا نسأل الله العافية مثلا لغيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الزهد الحقيقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه الكرام، وبارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم الحسنى.
والآن السؤال الشيخ خالد، ما حكم المسلم إذا امتهن واعتاد جمع التبرعات والصدقات، سواء يعمل في اللجان المتخصصة في هذه المهنة أو ما شابه ذلك، فهل من كلمة بهذا الموضوع؟ فليتفضل مشكورا.
هذه المسألة حصل فيها في زماننا خلط عجيب واضطراب كبير، فإن الأصل المعلوم شرعا هو ما ثبت في الصحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل الناس شيئا، لا نسأل الناس شيئا. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، فذكر منها من يقوم ويسأل لغيره عند الضرورة. فدل ذلك على أن عموم النهي أن يسأل الإنسان الناس شيئا، سواء أن يسأل الناس لنفسه أو أن يسأل الناس لغيره، أن يسأل الناس لنفسه في غير ما جعل الشرع له عند الضرورة أن يسأل لنفسه، يقول أعطني يا فلان كذا، فهذا لا يجوز شرعا إلا أن يكون قد وقع به من الأعذار الشرعية ما دل الشرع أن يجوز أن يسأل لنفسه. كذلك أيضا النهي جاء أن يسأل لغيره إلا عند موضع الضرورة. لذلك فإن إقبال الناس في زماننا على ما يسمى بجمع التبرعات هذا محدث لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الفقراء والمساكين والمعوزين كانوا موجودين في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ثم فيما أحاط به العلم أننا لم نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون ويطلبون أموال الناس أو يجمعونها عندهم لكي يوصلونها إلى مستحقيهم، إنما كان هذا مهنة عمال السلطان الذين يجعلهم ليجمعوا الزكاة وما أشبه ذلك. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك. وقد جاءت رواية عن الإمام أحمد صريحة وهي الموافقة للمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. سئل أبو عبد الله: أيسأل الرجل لغيره؟ فقال: لا، قد نهي عن المسألة فلا يسأل لنفسه ولا لغيره. وأما أن يحمل كتاب الله ما لم يجر عليه عمل أصحاب رسول الله فهذا تحريف في دلالات كتاب الله، فإن عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أولى وأحق من عمل به الصحابة، فلما لم يفعلوا ما تفعلوا دل على أنهم لم يفهموا ما فهمتم.
والآن السؤال للشيخ شيخنا أحمد بازمول حفظه الله: ما هو علم مختلف الحديث؟ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرف العلماء مختلف الحديث بأنه الحديثان المقبولان المتعارضان في الظاهر إذا لم يمكن الجمع بينهما ولا يكونان من باب الناسخ والمنسوخ. أعيد مرة أخرى، عفوا، عرف العلماء مختلف الحديث بأنه الحديثان المقبولان المتعارضان في الظاهر، هكذا. وأفسر الألفاظ سريعا: المقبولان يعني يكون الحديثان في درجة القبول صحيحا أو حسنا، المتعارضان في الظاهر أي أن التعارض بين الحديثين ليس في حقيقة الأمر إنما هو في ذهن الباحث وفي نظره، أما في حقيقة الأمر فلا. علم مختلف الحديث، سأذكر بعض القضايا سريعا وإلا هو يحتاج إلى وقت طويل لي يعني ما يتعلق به، سأذكر قضايا سريعة متعلقة به. القضية الأولى، لابد أن نؤمن وأن نعتقد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فهو حجة ويجب التسليم له. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال حسان ابن عطية: كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وفائدة هذه القضية أنك لا تتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كتعاملك مع كلام البشر، بل هو وحي يجب الإيمان به والتسليم له. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا التسليم، فقولك وقول غيرك فيه لما وكيف خطأ. فعلا إلى أن قال: فعل الناس اتباع ما أمروا به وليس لهم فيه إلا التسليم، وكيف إنما تكون في قول الآدميين الذين يكون قولهم تبعا لا متبوعا. انتهى. الأمر الثاني في مختلف الحديث: لا يوجد في حقيقة الأمر حديثان متعارضان مقبولان أبدا، لأنه ينبني على ما سبق أنه وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول ويعلنها وأمر مناديا بذلك أنه لا يوجد حديثان متعارضان أبدا، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به حتى أؤلف له بينهما. أيضا لابد أن نؤمن بأن السنة غير متناقضة، فهي محفوظة الحر، فهي محفوظة كحفظ القرآن أو من حفظ القرآن، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فحفظ السنة من إنا نحن له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جزاكم الله خير. فحفظ السنة من حفظ القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأحاديث النبوية، إن الأحاديث النبوية من الصحاح من رد منها شيئا وفهم من ظاهره معنى يعتقد أنه مخالف للقرآن أو للعقل فمن نفسه أتي. وإن المقربين للنصوص هم أرفع الخلق وأعلاهم طبقة، إذ جمعوا المعرفة والفهم. انتهى. أيضا من الأمور المهمة في علم مختلف الحديث ما قاله يحيى أو غيره حين قال: لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطي كل حديث وجهه. يعني الأحاديث تستعمل في السبيل الذي وردت فيه، فلا تجعل بينها تعارض. أيضا لا يعارض حديث ثابت بحديث ضعيف. العلماء رحمهم الله تعالى، أو قبل قضية العلماء أريد أن أنبه إلى مسألة خطيرة جدا تتوافق أيضا مع ما سبق تقريره في كلام المشايخ من خطورة نقد الحديث وزعم التعارض والاختلاف فيه ثم الطعن في الحديث ورده. أرادوا تحسين رد الحديث من باب مختلف الحديث، فقالوا: لا، هذا مختلف وهذا متعارض، لا يعمل به، وإنما النقص والطعن في عقولهم. ألف العلماء كتبا كثيرة في مختلف الحديث، من أجودها كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
سؤال إن شاء الله الآن الشيخ عادل منصور: أرجو بيان أحكام نواب السلطان سواء الوزراء أو الوكلاء، وقس على ذلك.
الحمد لله رب العالمين. أما بعد،
السؤال في بيان أحكام نواب السلطة، فدل على أن السؤال لكشف هذه المسألة لمن قد أقر أصلا بأحكام السلطان الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهي السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. فهذا السلطان ولي الأمر، رئيسا، شيخا، ملكا إلى آخره، له نواب يعينونه ويعينهم. هؤلاء النواب إما أن يكونوا نوابا مكانيين كمحافظي المحافظات وولاة الولايات وغير ذلك، وإما أن يكونوا نوابا له اختصاصيين كالوزراء المختصين بوزارة ما ووكلائهم ومن تحت ذلك. فكل هؤلاء لهم حقوق شرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهؤلاء النواب من الوزراء والوكلاء وغيرهم لهم حق الطاعة فيما أوكل إليهم ولي الأمر تصريفه من الأعمال والمهام، ولهم كذلك شرط السرية في نصيحتهم، إذ أنه لا يجوز أن يصرح ويبدى النصح لهم علانية، فإن ذلك مخالف لعموم قول عليه الصلاة والسلام: من كان له نصيحة لذي سلطان، فيدخل فيه السلطان الأكبر ويدخل فيه نوابه، لأنهم ذو سلطة على ما ولاهم وأنابهم فيه ولي الأمر. ويدخلون وكذلك هدي الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع الحكام ونوابهم، وهذا ينبغي أن يفطن له. قد سمعنا كثيرا جدا الحديث عن هدي الصحابة مع الحجاج، لكن هناك دائرة ينبغي ألا نغفل عنها، وهذا قد ذكرته لبعض إخواني ومشايخ الكرام ما يتعلق بالدوائر المهملة عند الاستدلال، أن هذه الدائرة وهي أن الحجاج لم يكن ملكا عاما، كان نائبا لعبد الملك، كان نائبا لعبد الملك، ومع هذه النصوص الشديدة في عدم غيبته كما قال ابن عباس: لا تعين الشيطان على أخيك، وفي السمع والطاعة له، وفي الصبر عليه، وفي 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 إلى آخره، هذا مع كونه نائبا أصلا ليس بخليفة، فهذا هديهم مع نواب الخليفة، إذ كان السلطان حينها من هو؟ عبد الملك بن مروان، وهذا نائبه على العراق ومبعوثه إلى الحجاز، فينبغي أن يعرف هذا من هدي الصحابة. كذلك ثالثا أن أهل الفتن والضلال إذا عجزوا عن قصد السلطان مباشرة قصدوا حكومته، قصدوا وزراءه، قصدوا أعوانه، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى: إن الذين قاموا بفتنة عثمان إنما بدأوا بالطعن على وزرائه ونوابه، ثم بالطعن عليه هو لتوليته إياهم. قد ذكر أهل العلم على أن الطاعة تشمل السلطان وكل من أنابه السلطان، ولا أريد أن أصل إلى أدنى ما تتصور، حتى أن رجلا قد يقول لك: الفراش في المسجد أطيعه؟ قلناه هو إذا نفذ قرارات الدولة ونظام الدولة في فتح المسجد وإغلاقه وعدم تسليمه الأذان والإقامة إلا لمن عينه الدولة، أنت هنا ملتزم به. إذا بقيت في المسجد رغما عن أنفه وعن أنف النظام الذي يطبقه، ليس لكونه فراشا، ولكن لكونه يعمل بنظام الدولة التي أوكلت إليه أن يقوم بشؤون المسجد، فما بالك بما هو أولى. وهكذا الحارس في الدائرة الحكومية، وهكذا الموظف في المصلحة الحكومية، أي مصلحة كانت، دينية أو دنيوية، اقتصادية، أمنية، عسكرية، إطفائية حتى. فمراعاة أنظمة الدولة في هذه المصالح وفي هذه المنافع هو الموافق للآثار، وهو المحصل للمصلحة
الشرعية حقيقة الممثل للمصلحة الشرعية، فلهم من حق الطاعة فيما أوكل إليهم، ولهم من حق الإصرار بالنصيحة، ولهم من حق الدعاء، ولهم من تحريم غيبتهم ونميمة وغير ذلك بما دلت عليه الأدلة. وهذا بالاختصار. ولكن أيضا أضيف، لو نظرنا إلى هدي الصحابة يا إخوتا كيف تعاملوا مع الولاة ونوابهم، والصحابة أسن منهم وأعلم منهم، وهذا لو علاقة بجواب شيخنا الشيخ أحمد بازمول وأستسمحه والحاضرين عذرا، في مسألة علاقة العالم بالحاكم. العالم علاقته بالحاكم ليست علاقة ندية ولا علاقة ضدية، وقد حرصت المناهج الأرضية وأصحاب الملل والنحل والطرق السياسية والخارجية على أن يصوروا أن العالم دائما على الضد من الحاكم. العالم يتدين لله ويتعبد لله بطاعة الحاكم وامتثال أمره والسمع والطاعة له وعدم منازعته، بل الحجة على العالم أقوى من غيره لأنه يعرف النصوص ويعرف الأدلة، بخلاف ما حرصت عليه بعض الجماعات على تصوير أن العالم مستثنى من ذلك، أن هذه النصوص في حق العامة في حق عموم الرعية إلا العالم، فالعالم لا يدخل في نصوص الإصرار بالنصيحة، ولا يدخل في تحريم المنازعة، ولا يدخل في وجوب السمع والطاعة. هذا كلام خطير مخالف للكتاب والسنة. أرادوا أن يحسنوا رد القرآن ورد السنة ورد ونقض أصول أهل السنة. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا وتعاملوا بالنصوص عموما مع الحكام ونوابهم، مع أنهم أسنوا من الحكام، وتعلمون أن كثيرا من أمراء بني أمية كانوا صغار السن، وجاءت النصوص بذلك أنهم صغار السن أحداث، فهم أسنوا من الأمرائهم وهم أصلحوا من أمرائهم وهم العلماء، ونسبة علم أمرائهم إليهم لا شيء، ومع ذلك لم يكن كل صفة فيهم الصحبة والعلم والسن والدين والتقاء لم يجعلهم يتقدمون على أمرائهم، بل يسمعون ويطيعون ويرون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
والسؤال الآن للشيخ زيد بن حليس الدوسري. دعوة الأنبياء والرسل التوحيد، فهل من كلمة بهذا الموضوع؟ فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فالتوحيد وأهميته أن من أجله خلق الله الخليقة، ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد يا إخوان هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال المولى عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك أرسل الله الرسل من أجل هذا التوحيد، وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا التوحيد بفضل الله ومنه، ومن أهميته أنه جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فهذا من أهميته، فعلى العبد أن يهتم في التوحيد تحقيقا وعملا بهذا التوحيد ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
والآن السؤال الشيخ أحمد السبيعي، وهو السؤال الأخير، أرجو الكلام عن مسألة الوضوح، أن يكون الإنسان واضحا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مسألة الوضوح نستطيع أن ننظر إليها من جهتين، من جهة وصف الوحي بذلك، ومن ناحية اتصاف الحامل للوحي والسنة بذلك. فمن ناحية الوحي فهذا واضح، أن كلام الله عز وجل واضح وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وحسبك في الاستشهاد من ذلك قول الله جل وعلا في وصف كلامه بأنه مبين، تلك آيات الكتاب المبين، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على مثل البيضاء. فالوحي واضح، فمن تمسك بهذا الواضح واعتقده فسينعكس عليه وصفه وسيكون واضحا. والوضوح هو المطابق للنفوس التي ليس عندها باطن يخالف ظاهرها، فهي تحب الوضوح.
الله،
تحب الوضوح. الوضوح كلمة جميلة، كما قال ابن عباس نهجا واضحا. فالوضوح إذا أردت أن تعرف جمال هذه الكلمة ومتعلقاتها فعليك أن تنظر بالضد لها. ضد الوضوح الغموض، الخفاء، الخيانة، التقية. ولذلك لا يستقيم الوضوح ولا يكون الإنسان واضح إلا إذا كان صادقا، إلا إذا كان ناصحا. فالوضوح في الديانة أمر واجب شرعا، لأن كون الإنسان يكون غير واضح فهذا لا يكون إلا عن مرض في قلبه. كون الإنسان يجهل شيئا من العلم أو ينقص علمه فهذا لا يقتضي أن لا يكون واضحا، بل يكون واضحا حتى في عدم علمه، كالنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عما لا يعلم قال لا أعلم. فهل أنقص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟
لا.
الضد من ذلك هو الذي يجعل الإنسان في وضع غير سليم حين يتكلم يتشبع بما لم يعطى. فغير الواضح يريد أن يتشبع بما لم يعطى، أو عنده خائنة وعنده خيانة، فمن هنا يصير غير واضح. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ظاهرهم كباطنهم في الديانة وفي كل شيء، والله الموفق.
جزى الله المشايخ خير الجزاء، وكانت هذه الكلمات إجابة لأسئلة مختلفة في مواضيع شتى، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة تكلم عن مواضيع مختلفة، تكلم عن أحكام الدماء، عن أحكام الأموال، تكلم عن العقائد. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم البعض يستشكل التنوع، كما نقرأ ذلك في بعض رسائل الدكتوراه وشروط الرسالة وما شابه ذلك. فلو كتبت خطبة عرفة للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون مناقضة لمنهجية الرسائل وشروط الرسائل في التصنيف. فهذا التنوع في المواضيع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه بمواضيع مختلفة في 50 كلمة. يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من مواضيع مختلفة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواضيع مختلفة، اجتماع الصحابة في يوم عرفة في مواضيع مختلفة. فالاعتياد عند البعض أن الموضوع يجب أن يكون واحد لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في بعض الأحيان كان يتكلم عن موضوع واحد، وكان منه كذلك ما ذكرت. فأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسنات المشايخ، وجزى الله المستمعين خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
يسرنا أن نلتقي بكوكبة من المشايخ يجتمعون على أجوبة ثرية لأسئلة مهمة، ولذلك عنونت هذه المحاضرة بأسئلة ثرية. في الحقيقة هي مجموعة أسئلة مختلفة في مواضيع مختلفة، إلا أن الحاجة إليها ظاهرة، ولذلك سيشارك جمع من المشايخ من دول مختلفة للإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول موجهه للشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله تعالى لموضوع مهم جدا، وموضوع حجية قول الصحابة. يا حبذا أن يتكلم الشيخ خالد بهذا الموضوع في 3 دقائق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصحابة رضي الله عنهم هم خيرة هذه الأمة، وأمر الله جل وعلا باتباع سبيلهم، وبين الله عز وجل أن رضاه متعلق بكل من اتبع هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فحكم الله لمتبعيهم بالرضا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والكلام حول حجية قول الصحابي يطول، وإنما هذا تذكير، وأذكر هنا ما ثبت عن الإمام مالك بن أنس بالسند الصحيح من طريق الهيثم بن جميل، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: يا أبا عبد الله، يعني الإمام مالكا رحمه الله، إن قبلنا أو إنه قد ظهر عندنا أقوام يضعون الكتب، يقولون: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب، وحدثنا فلان عن فلان عن إبراهيم، يعني النخعي، ونأخذ بقول إبراهيم. فقال مالك: وصح لهم عن عمر؟ قال: فقلت: إنما هي رواية عن عمر كما صح عن إبراهيم. فقال مالك: هؤلاء يستتابون. انظر إلى الملحظ الذي ذهب إليه مالك، جعلهم مرتكبين لمعصية، وجعل الاستتابة واجبة عليهم وأنهم يتوبون. لماذا؟ لأنهم رفعوا شأن إبراهيم النخعي فوق شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلم من هذا أن الملحظ هو تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها.
والسؤال الآن الشيخ أحمد بازمول: أرجو إفادتي، كيف يكون تعامل العالم مع الحاكم؟ كيف يجب أن يكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول إجابة على هذا السؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم في
في الحاكم أنه راع وهو مسؤول عن رعيته، فالعالم أحد رعية العالم، فالعالم أحد رعية الحاكم. ينبغي للعالم أن يكون من أوائل الرعية الذين يقدرون ويحترمون ويتعاملون مع الحاكم بالتعامل الشرعي الذي أمرنا فيه بالسمع والطاعة، والذي أمرنا فيه بنصحه، نصح الحاكم سواء سرا وسواء بإعطاء الأمور الطيبة والفاضلة والواضحة، وعدم غشه وعدم نزع اليد من الطاعة. أيضا من الأمور التي ينبغي للعالم أن يراعيها مع الحاكم وهو بها أولى وأعلم، إنما أنا مذكر ومنبه، مراعاة الأمور الخاصة بولي الأمر، فلا يتدخل فيها إلا بالرجوع إليه وبمشاورته. وأضرب على ذلك مثالا سريعا في قصة عمر وجمع القرآن. فالخليفة كان أبو بكر، ولما مات الحفظة القراء استشهدوا، ما ذهب عمر وجمع القرآن من تلقاء نفسه وهو عمر رضي الله عنه، إنما رجع إلى أبي بكر واستشاره وكلمه. رفض أبو بكر، قال كيف أعمل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال عمر أنا عالم وأنا ليس لك علي يعني أمر أو نهي، سوف أفعل وأفعل، لأن العالم فوق الحاكم، هذا خطأ. إنما لا زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر. هناك قصة جميلة أيضا تبين لنا موقف العالم من الحاكم. هذه القصة ذكرها ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في كتابه بدائع الفوائد. يقول ابن القيم: عوتب ابن عقيل، ابن عقيل في زمنه إمام مفتي كبير جدا من العلماء الكبار، فعوتب رحمه الله تعالى في إيش؟ في تقبيل يد السلطان حين صافحه. من الذي عاتبه؟ ما عاتبه العوام، ما عاتبه الجهال، عاتبه العلماء، عاتبوا ابن عقيل: كيف تقبل يد السلطان وأنت أنت عالم؟ فقال ابن عقيل بعلمه وحكمته، قال: أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده، أكان خطأ أم واقعا موقعة، يعني تقبيلي ليد لوالدي صحيح أم أنه خطأ؟ قالوا: بلى، يعني صحيح أنك تقبل يد والدك. فقال ابن عقيل، وهذا ملحظ ينبغي للأمة كلها أن ترعاه والعالم بالذات أكثر رعاية له، لأن النصوص جاءت بذلك، قال فالأب يربي ولده تربية خاصة، والسلطان يربي العالم تربية عامة، فهو بالإكرام أولى. انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، والسلطان جنة يقاتل من ورائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فيها الأمر باحترام السلطان وتقديره ومحبته: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، في مواطن كثيرة. فعلى العالم أن يعرف قدره ومنزلته، قدر الحاكم من حيث هو حاكم، وقدر العالم من حيث هو منطو تحت رعية الحاكم أو تحت أحكام الحاكم، فلا يتقدم عليه. وعليه السمع والطاعة والنصح والدعاء للحاكم. الإمام أحمد كما نقل عنه رحمه الله تعالى قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. هذا الإمام أحمد ما قال أخليها لعيالي، أخليها لطلاب الحديث، لطلاب العلم، خليها لمن تضرر من المؤمنين، للسلطان، لأنه بصلاح السلطان صلاح الناس، والله أعلم.
السؤال للشيخ فواز: متى
يكون المسلم على السنة؟ متى يكون المسلم على السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصاحب السنة هو الذي يتبع القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق وذكر فيها الفرق، تميز أهل السنة وصاحب السنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو صاحب السنة، فيكون في جميع الأبواب على السنة، ويكون متمسكا بما كان عليه الصحابة في جميع الأبواب، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيمان، في باب السمع والطاعة لولاة الأمر، في غير الأبواب التي قد ذكرت في كتب السنة. وهذا يتنبه صاحب السنة من تعريف أو وصف الجماعات والحركات الإسلامية حينما يرون أو يعرفون صاحب السنة، فيذكرون ويقولون إذا كان هو على جميع أو أغلب الأبواب في الأسماء والصفات والقدر والإيمان على السنة، ولكن في بعض الأبواب على غير السنة فهو صاحب السنة. فعندهم هذه الموازين التي ترجع إلى الأهواء، فإذا كثر في جانب أو غلب في جانب وقصر في جانب فهو على السنة، وهذا باطل. فإن خاصة في مخالفة هذه الجماعات والأحزاب التي قد خالفوا القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة، خاصة في باب الأسماء، في باب السمع والطاعة لولاة الأمر، فهم على ضلال وهم على مذهب الخوارج. فصاحب السنة هو الذي يكون على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما كانوا يتعاملون معه مع الأمراء والحكام، فكانوا يصبرون وكانوا يؤلفون قلوب الناس على حكامهم وكانوا يدعون لهم، هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم.
السؤال شيخ أحمد سبيل،
الطلاق بالغضب ضعف رجولة، فما تعليقكم على هذه العبارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا لمن تأمل ما يجري في الآونة الأخيرة من عجلة بعض الرجال في المصير إلى إطلاق لفظ الطلاق لإثبات شخصيته أو لفرض ما يريد، وفي الغالب أن هذا الخلل قد يكون مشتركا من الجهتين، بمعنى أنه يلام عليه الرجال ويلام عليه النساء، يلام عليه الأولاد ويلام عليه البنات، فالبنت أو المرأة لا تراعي حق الرجل ولا تراعي منزلته التي افترضها الله تبارك تعالى عليها، فتدفعه دفعا إلى أن لا يصير أمامه إلا أن يستعمل هذا اللفظ ليثبت شخصيته فيغضب، ثم يطلق هذا اللفظ، ثم لا يلبثون بعد أسبوع أو أسبوعين، وفي مسائل كثيرة قد يكون بعد سويعات إلا ويريدون مخرجا من هذا الطلاق. وهذا في الحقيقة خلل ينبغي أن يتقى الله تبارك وتعالى فيه، فالطلاق حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، شرعه الله عز وجل مثل ما شرع النكاح، ولذلك احتف به من الأحكام ما يجعله لا يقع إلا عن إرادة تامة ورغبة كاملة، إذ لم يكن حلا إلا هو، وإلا الطلاق في نفسه هو محبوب للشيطان، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينصب كرسيه أو عرشه ثم يأتيه آخر النهار كل الشياطين بما صنعوا، فمن استطاع منهم أن يفرق بين الرجل وامرأته يقربه إليه. وهذا غير يعني أمر غير مرغب فيه، فينبغي أن يتقى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر ورجع عمر في ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته ثم ينتظرها حتى تطهر، ثم إذا شاء أن يمضي طلاقه فيمضيه عن إرادة ورغبة وعقلانية وقرار، يكون هو الحل الراجح لمصلحة هذين الشخصين. ولذلك لما تمادى الناس في إطلاق لفظ الطلاق قال عمر أراهم استعجلوا أمرا كان لهم فيه أنات فأمضاه عليهم. فالمقصود ينبغي أن نلهج وأن نعيد ونكرر لكل الأولاد والبنات والرجال والنساء، لا تجعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا كنت قوي فاملك نفسك أمام هذه المرأة الضعيفة، فالمرأة ضعيفة أمام الرجل، فكيف لا يكون للرجل سبيل ولا وسيلة في إثبات قوته أو شخصيته إلا بأن يصير إلى مثل هذا اللفظ وهذا القرار الذي لا يكون مدروسا. وينبغي أيضا للمرأة أن تتقي الله، فلا تستفز الرجل وتهين كرامته أو رجولته بالكلام الزائد، لأن الشيطان حريص على أن يوقع بينهما ما يوقع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.
والسؤال الآن للشيخ عادل منصور، أرجو بيان معنى القناعة والرضا. القناعة والرضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن نعمة القناعة والرضا حديث هام ويحتاج إلى بسط، والشرط معروف والأصل الوفاء بالشروط، وسأحاول أن أفي إن شاء الله بي أصول هذا الموضوع مع الوفاء بالشرط، بالوفائين إن شاء الله. فالقناعة والرضا النصوص الحاثة عليهما والدالة على فضل أهلهما كثيرة، وهي نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. ومن حرم القناعة شقي بالكثير، ومن رزق القناعة تنعم وسر وسعد بالقليل. من رزق القناعة عاش حياة مطمئنة، ومن حرم القناعة حرم الخير وحرم الرضا وحرم الاستقرار، وصار يبحث عن إشباع نزواته وإشباع رغباته بكل ما تيسرت له من الوسائل والطرق. أبتدئ بكتاب ربي رب العالمين. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ذكر أهل العلم والمفسرين المفسرون ومنهم الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الأقوال في تحديد وتعيين معنى الحياة الطيبة التي وعدها من آمن بالله عز وجل وعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فقيل الحياة الطيبة الإيمان والعمل الصالح، وقيل الحياة الطيبة هي الجنة، وقيل الحياة الطيبة هي القناعة. وإذا صحت الأقوال إلى أئمة التفسير فكما قال سفيان بن عيينة: ليس في التفسير اختلاف، ليس في التفسير اختلاف، أي بشرط صحة الأقوال. فهنا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في القول الثالث أن الحياة الطيبة هي القناعة بما قسم الله لك،
قال ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب قول من قال تأويل ذلك أي تفسيره فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أن من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر أو يكثر للدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على ما لعله لا يدركه فيها. ثم ذكر سبب ترجيحه هذا القول، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح، وتأمل هذا الفعل وهذه النعمة وهذه الغاية وهي الفلاح، ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركائز عظيمة، وأطلق أفلح ليعم الفلاح الديني والفلاح الدنيوي، الفلاح الفردي والفلاح الاجتماعي. قد أفلح من أسلم، هذه الركيزة الأولى، الإسلام على الحقيقة وتحقيق خصاله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي ما يكفيه هو ومن تجب عليه مؤونته ونفقته، وقنعه الله بما آتاه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القناعة بما آتاك الله تبارك وتعالى في الخلق أو المال أو الرزق أن هذا أحد ركائز الفلاح الثلاثة. وقد أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى سبل تحصيل هذا الرضا وهذه القناعة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وفي لفظ مسلم أيضا عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، وغير ذلك من الأسباب والوسائل. كم من إنسان شقي وأشقى من حوله بعدم الرضا والقناعة، هل خرج من خرج على ولاة أمر المسلمين إلا بعدم الرضا بما قسم لهم وطلب الاستئثار والأخذ بما في أيديهم؟ وكم قتل من قتل، وكم سفك دم من سفك، وكم ركبت الغيبة، وكم ركبت النميمة، وكم حصل من الإفساد، وكم حصل من طلب الكسب الحرام والحرص على مكاسب المحرمة، سواء المحرمة في نفسها أو المحرمة لمنع ولاة الأمر منها سياسة في صلاح العباد والبلاد. كم من إنسان سلك هذه المسالك لعدم قناعته فعاش في الشقاء والضنك وأشقى من حوله. فأسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم والسامعين بالقناعة والرضا، فإنها نعمة عظيمة ولهما تعلق متين وثيق بمسألة الإيمان بالقدر، والله أعلم.
جزاك الله خير. والآن السؤال للشيخ أحمد بازمول. السؤال يقول البعض الاستشكال نصف العلم، فهل من تعليق على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستشكال معناه عدم وضوح الأمر أو معارضته لأمر آخر أو اشتباهه بأمر آخر معارضة. والاشتباه أو الإشكال من حيث هو، قبل أن ندخل فيه لابد أن نذكر قاعدة سلفية أثرية قوية جدا، وهي التسليم للشرع وعدم معارضته بالعقل والهوى، لأن العقل والهوى ناقصان لا يبلغان مبلغ الشرع، فقد يظن العقل ما ليس بجيد جيدا، والشريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى كاملة غير ناقصة. طيب، هل الاستشكال يقع؟ نقول نعم يقع الاستشكال، فعائشة رضي الله عنها استشكلت قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، ولكن فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما، أن الحساب اليسير العرض السريع، وأما من نوقش بمعنى حوسب عملا عملا قولا قولا وهكذا عذاب، فبين لها الفرق بين الأمرين. ولكن لنا في هذا الأثر عدة فوائد. الفائدة الأولى قلة استشكال الصحابة، ما هو كثير، ما تستطيع أن تأتي بأمثلة كثيرة 2 3 4، فإذا ما كانوا يكثرون الاستشكال. الفائدة الثانية، عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين لم تستشكل من باب المعارضة ومن باب أنه هناك تناقض، وإنما من باب الفهم وطلب الجواب للعلم مع التسليم والمعارضة، مع التسليم وعدم المعارضة. الفائدة الثالثة من القصة أو من الحديث والآية وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرها سلمت، ما قالت طيب كذا طيب كذا، لأن بعض الناس يأتيك بالاستشكال فتجيب فيأتي فوق الإشكال بإشكالات. إذن هذا في نفس الشيء، ولذلك بارك الله فيكم نلحظ من بعض الناس، وهذا من خطأ هذا الأمر، التشبع بالإشكال، بمعنى يظن أنه لا يظهر أو لا يظهر علميته ومكانته وعقله الكبير إلا بالاستشكالات في النصوص الشرعية، وهذا دخل في قلبه وعقله. الأمر الثاني أنه يكثر من الاستشكالات، وهذا خطأ كما سبق. أقول الاستشكال دليل على أمرين، قلة العلم ودليل على حصول الشك إذا كثر وتتابع وتشبع به صاحبه، ضرر الإشكال. الإشكال يعني كثرته والاهتمام به يحصل به الشك، يحصل به عدم التسليم للنصوص الشرعية، يحصل به تقديم العقل على النقل، يضعف الإيمان، يسلط الشيطان بالوساوس. علاج الإشكال بالتسليم للشرع، وأن تظن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أهنى وأفضل وأحسن، وأن تتهم عقلك ونفسك. أيضا علاج الإشكال بعدم التمادي به، بأن تسأل لو سألت من باب التفهم لا التعنت والمعارضة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال الآن للشيخ عبد الرحمن العميسان، أرجو أن يتكلم عن المروءة في الإسلام. المروءة.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، المروءة أيها الإخوة، وبعد أن أشكر الله عز وجل على إتاحة هذه الفرصة أن أكون مشاركا للمشايخ، وهذا من لا شك ولا ريب من حسن ظنهم بأخيهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما وأبدا عند حسن الظن. المروءة أيها الإخوة قد كان لها محاضرة تقدمت، وإن كان كما يقال ما تكرر تقرر، ولكن إن كان هناك كلام فهو كلام مختصر في المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة في الحقيقة هي حقيقة الرجولة، هي حقيقة الرجولة. ولذلك تجد أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون بمروءتهم ورجولتهم. فنقص المروءة نقص في العقل قبل أن يكون نقصا في الدين. ولا شك ولا ريب أن أعظم المروءة هو التدين، والمروءة مع الله عز وجل هو خلق الرفيع وعظيم القدر والمنزلة. وإن المروءة مع الله سبحانه وتعالى لا شك أنها المقصود من ذلك، أي أن الاستحياء من الله سبحانه وتعالى والإحسان في عبادته والتوبة له سبحانه وتعالى عند الخطأ
والخطل، ولذلك كان هذا هو أعظم أنواع المروءة. وقد سئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقيل له أنها قد استنبطت الأخلاق من القرآن الكريم، ولكن استشكل يعني أحدهم أين ذكر المروءة في القرآن الكريم، فقال هو في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه لا شك أنها مروءة عظيمة، وهذه المروءة هو أن, 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 أن يماشي الإنسان الناس وأن يصبر على أذاهم وأن يأخذ منهم ما تجود به أنفسهم ويأمرهم كذلك بالمعروف ويعرض عن خطأ الجاهلين ولا يكون يعني مسترسلا ولا يسترسل فيما يقوله أهل الجهل. كذلك المروءة مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته وحبه وعدم رفع يعني رفع الصوت على صوته وكذلك على سلته، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إذا كان يعني رفع الصوت على صوته صلى الله عليه وسلم محبط للعمل، فكيف من يعني اتبع هواه ولم يتبع سنته، رفع هواه على سنته صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا أمره؟ كذلك أيها الإخوة المروءة مع النفس، وذلك بحملها على ما يجملها ويزيدها بهاء ويزيدها صفاء ويبعدها عما يدنسها ويشينها. كذلك المروءة مع الخلق، وذلك بإعطائهم حقوقهم على اختلاف منازلهم، إعطاء الحق للصغير والكبير والعالم وولي الأمر، كل على منزلته، هذه من المروءة. وعدم احتقار أحد منهم والصفح على عثراتهم، الصفح عن عثراتهم وأخطائهم. كذلك من المروءة عدم نسيان الفضل. سبحان الله، كم من الناس اليوم يعني يكفر هذا الفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن أكثر النساء سبب دخولهن النار بكفران العشير، تقول: ما رأيت خيرا منك قط. هذا لا شك من عدم المروءة، عدم المروءة. وكذلك التلميذ مع شيخه، والشيخ مع تلميذه، والزوجة مع زوجها، والزوجة والزوج مع زوجي، وهكذا. فلا يجوز، لا يجوز من نسيان الفضل، لأن نسيان الفضل من عدم المروءة، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. كذلك زيارة الأقارب والأهل وبقاء المودة فيما بينهم ولو أساءوا إليه، كما جاء في الحديث الصحيح: فإنما تسف في وجوههم المل، يعني في الذين يصلهم وهم يقطعون ويحسنوا إليهم وهم يسيئون إليه. كذلك المظهر ونظافة المظهر، فهذا أيضا من المروءة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن قال: من المروءة الرجل نقاء ثوبه. فهذه أيضا من المروءات. وحسن العهد من الإيمان، كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة رضي الله عنها بعد موتها، ولذلك النبي ذلك غارت عائشة رضي الله عنها، فلما غارت بين لها فضلها، بين لها فضلها وقال لها يعني أنها آمنت بي يوم يعني أو صدقتني يوم كذبني الناس، وأوتني يوم رفضني الناس، وأعطتني يوم حرمني الناس. كل هذا من المروءة. كذلك المروءة حتى مع الكافر، لو كان يعني من لو أحسن إليك فإنك تبقي له مودته وتبقي له مروءته، وهذه من المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم عن مطعم بن عدي قال: لو كان حيا فسألني هؤلاء يعني أسرى بدر لأعطيتهم إياه. سبحان الله، يعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه. كذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن حاضنته، وكان يزورها دائما، بل إن أبا بكر عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورانها، وكل ذلك مروءة، وكل ذلك حبا فيما يعني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء عن عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم، لما يعني قال ما قال عن الصحابة بأنهم سيتركونك يا محمد ويذهبون، وهؤلاء لا ينبغي يعني أن يشد بهم ظهر أو كذا، فقال له أبو بكر رضي الله عنه كلمة شديدة، فقال له يعني أمصص بذر اللات أو كذا، فقال عروة
ابن مسعود الثقفي من القائل من المتكلم؟ فقالوا أبو بكر. قال لو لم يكن له نعمة علي لم أرددها عليه لأجبته. حفظ له هذه المودة وهذه المروءة، كيف هذا الرجل منعم علي وأرد عليه وتسفى عليه؟ ما أستطيع هذا. وأذكر فائدة في درس المروءة من شيخنا الشيخ عادل منصور حفظه الله تعالى بالعباس، لما ذكر قبيلة هجر كيف أنها لما نزلت عند هاجر وابنها كذلك أنهم استأذنوهم أن يشربوا من الماء، وهذه لا شك مروءة، وهم عندهم قوة وعندهم سلطة ويريدون الماء، مع ذلك يعني سألوا هذا الماء منها فأني سمحت لهم بذلك. كذلك أختم بهذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يعني يريد وفاء دينه، وقد كان أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إبلا، فلما جاء وقت الوفاء فجاء يتكلم بكلام شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم به الصحابة كما في الحديث، هموا به يعني هموا أن يوقعوا به العقوبة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لصاحب الحق مقالا، هل كنتم معه؟ يعني هل كنتم معه ضدي؟ لأن هذا صاحب حق، صاحب الحق. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه، اذهبوا واشتروا له ناقة، فما وجدوا إلا ناقة هي خير من ناقته، جمل أفضل من جمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه، فإن خيركم أحسنكم أحسنكم قضاء. أيها الإخوة، سبب خوارم المروءة نقص الدين وقلة الحياة ونقص العقل. ينبغي علينا جميعا على طلاب العلم أن يفهموا هذا الأمر، وأن كلما ازداد مروءة كلما ازداد عقلا كلما ازداد دينا كلما ازداد محبة عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة، وأشكر لكم هذا الظن الطيب. الله تعالى أعلم.
والآن السؤال للشيخ خالد، ما الفرق بين الولاء والبراء والمصالحات والمعاهدات؟ ما الفرق بين الولاء والبراء والمصالحات والمعاهدات بين الدول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. فإن الله عز وجل أمر بموالاة المؤمنين وبمعاداة الكافرين، وأمر بالتبرؤ من أهل الكفر، فالولاء هو لأهل الإسلام والبراء من أهل الكفر والشرك، وهذا دليل الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فبين الله جل وعلا أن الإيمان يحمل صاحبه على ولاء أهل الإسلام وعلى البراءة من أهل الكفر. وقد وقع الخوارج قديما وحديثا في الشبهات التي أفسدت عليهم دينهم وأضرت بدنياهم، فيجعلون المعاهدات التي يقوم بها ولاة الأمر من المعاهدات والمصالحات مع أهل الكفر والشقاق، يجعلون هذا متضمنا للولاء لأهل الكفر، وهذا جهل قديم حديث ما زال عليه الخوارج إلى زمنك هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد وعاقد وصالح قريشا بأن يضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعاهد اليهود حين قدم المدينة، وتعاقد معهم معاقدات في زراعة الأرض كما رواه الإمام البخاري، حيث كانوا يزرعون الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شطر ما يخرج منها. فالمعاهدات والمعاقدات والمصالحات مع أهل الكفر لا تتناقض ولا تتنافى مع الولاء والبراء، فإن الولاء والبراء قائم على أصل الديانة، وإن المعاهدات والمعاقدات والمصالحات قائمة على اعتبار المصالح ودفع المفاسد.
السؤال
للشيخ أحمد السبيعي، أرجو إعطاء نبذة للمستمع عن القدر، الإيمان بالقدر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فما يخفى على مسلم أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. والإيمان بالقدر هو بعض وجزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى، لكنه خص كركن لأن هذا الركن من الإيمان يتعلق بمفعولات الله ومخلوقاته، فمخلوقات الله ومفعولاته سبحانه وتعالى التي تقع في الوجود يجب أن يؤمن بأنه ما يقع من شيء في الوجود إلا وهو خلق الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، وأنه ما يقع من شيء إلا وهو في قدرة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، وقدرة الله وفعله سبحانه وتعالى مبني على تقدير، مبني على حكمة الله عز وجل، مبني على حكمة الله تبارك وتعالى وعلى علمه السابق، لأن الله بكل شيء عليم، وكل شيء يقدره الله في الوجود فهو لحكمة. إذن فكما يجب عليك في شريعة الله تبارك وتعالى أن تسلم لله عز وجل في شرعه وأمره ونهيه، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا المعنى ينبغي أن يكون أبلغ في قدر الله وفي مخلوقاته، ينبغي أن يكون أبلغ. لماذا؟ لأن العبد حين يلتفت يمنة ويسرى فهو إما أن يرى نعمة من نعم الله عز وجل المقدور عليه، وهذه من فضل الله تستطيبها النفوس وتشكر الله عليها، وإما أن يرى أمرا مؤلما ومصيبة، فهذه خير للمؤمن وهي مبنية على حكمة، فعليه أن يسلم وأن يرضى بقضاء الله وقدره أو أن يصبر. وإما أن يرى شيئا يختص الله جل وعلا به بعض عباده مما فضل عليه، فهنا عليه أن يعلم حكمة الله تبارك وتعالى وأن يسلم له بحكمته أنه أعطى هذا الرجل أو هذا الشخص صورة حسنة لم يعطك إياها فترضى بقضاء الله، أعطاه مالا ولم يعطك فترضى بقضاء الله، أعطاه قدرة عقلية فذة لم يعطك إياها فترضى بقضاء الله. لا تقول أنا أحق منه بهذا الوصف، إذا قلت في نفسك وتلجلج في صدرك أنك أحق بكل هذه المحاسن والفضائل فهو إما من نزغات الشيطان وإما من مرض في قلبك. فالإيمان بالقدر يطهر القلب،
ويجعل العبد عبدا على الحقيقة لله، مسلما لله في ربوبيته وحكمته سبحانه. والله أعلم.
السؤال الآن لشيخ عادل منصور. قال الإمام أحمد: أرادوا أن يحسنوا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يحسنوا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صير مشاركة بينك وين شيخ خالد. تفضل شيخ عباس.
الحمد لله رب العالمين. بما أن الأمر مشاركة والمشاركة قائمة على البدء بالأسن والأعلم في نفسي وعند الجميع، وإن شاء الله الشيخ خالد حفظه الله تعالى وهو أهل أن يوفي هذه المقالة حقها إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وزادنا الله وإياك من فضله أدبا ودينا. أقول هذا كما هو ثابت عن الإمام أحمد في المسائل، فقد جاء في صحيح البخاري حديث ضباع المعلوم قالت: يا رسول الله إني أردت الحج وإني شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي أنني أشترط إن عجزت أن أتمم حجتي فإنني أتحلل إذا عجزت أن أتمم الحج، ولا يلزمني شيء بهذا التحلل. فهذا فائدة الاشتراط. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط أصلا، وقالوا: كيف يشترط على الله؟ وقال بعض الفقهاء: يجوز الاشتراط لفظا ولا ينبني عليه أثر، فالمشترط كغير المشترط، وإنما جوزنا الاشتراط لورود النص ولكن لا ينبني عليه شيء. وأسعد القائلين بهذا الحديث هو الإمام أحمد ومن وافقه، أن الشرط أو الاشتراط في الحج يخالف الذي لم يشترط. فمن شرع في النسك واشترط ثم عجز أن يكمل حجه فإنه لا يلزم بما يلزم به من لم يتم حجه دون اشتراط. فسئل الإمام أحمد: إنها هنا بعض الناس يقولون يشترط على حديث ضباعة وليس ثمة شيء بعد الاشتراط، يعني يشترط ولكن لا ينبني عندهم شيء بهذا الاشتراط. فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا وقال: هؤلاء أرادوا أن يحسنوا رد حديث رسول الله. يعني إيش المعنى؟ يعني هؤلاء كبر عليهم أن يعملوا بالحديث ولم يستطيعوا أن يقول نرد الحديث لأن الحديث صحيح، فاتخذوا سبيل حيلة أننا نقول به لفظا ولا نقول به أثرا وعملا. ومن هنا يدل ذلك على أن العالم أو طالب العلم إذا استقر في نفسه شيء فإنه قد يلتمس المعاذير لرد السنة، وإن كان عالما وإن كان طالب علم فهو ليس بمعصوم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في مثل هذا الموضع: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم.
جزاه الله خيرا وبارك فيه، وما بقي من 3 دقائقه أستولي عليه إن شاء الله. أقول بارك الله فيكم، هذه المقولة العظيمة من هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل: أرادوا أن يحسنوا رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت إذا سبق إلى النفوس شيء قبل السنة من قواعد تقعد أو أصول تؤصل
أو عظيم يعظم في الصدر، أو عادة بلد، أو نشوء مذهب، أو غير ذلك. فإذا وردت السنة بعد ذلك انقسم الناس إلى أقسام في التفلت الصريح أو المبطن من الاستسلام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حد ذاته مناف للاستقامة، وهو أن تقبل أمر الله وأمر رسوله دون أن تروغ فيه روغان الثعالب. وقد قامت مناهج في القديم لرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون واضحة عند كثيرين، ثم في القرون التي بعدها إلى مناهج في هذا العصر. فهناك من المناهج ما قامت مناهج برد حديث رسول الله وعدم العمل به إذا لم يوافق عمل بلد معين، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آحادا ولم يروه جمع وكانت مما تعم به البلوى، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابي الذي رواه عندهم غير فقيه على حد زعمهم، ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالف ما يسمونه معقولات وهي جهالات ووساوس شيطانية. وهناك من المناهج المعاصرة كمنهج التشكيك والتفكيك ومنهج إيقاف النص وعدم العمل به وغير ذلك، هناك مدارس ومناهج. ولكن الإمام أحمد رحمه الله بين خطورة أن يحسن هذا القبيح، هو قبيح، لهذا قال أرادوا أن يحسنوا، أي في النفوس السامعين والمتلقين والمتمذهبين الآخذين بمذهبهم وقولهم، أرادوا أن يحسنوا عندهم هذا القبيح، لأن رد السنة صراحة فيه قبح عند المؤمن، المؤمن المصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد السنة صراحة يقبح عندهم ذلك فيحتالون. فلهذا قال يحسن، أي يجعل القبيح حسنا لتقبله النفوس. وإذا كان هذا من التحسين، وهو أن يقول لك أنا أقبله ولكن حقيقة لا يمتثل ولا يعمل به، كم من هذا بما هو أبلغ مما ذكره الإمام أحمد وأبلغ من قصة الاشتراط، كم من إنسان ما يضعف الأحاديث الواردة في السمع والطاعة، ولكن كم يحسن للناس ردها بخيالات وجهالات واستثناءات ما أنزل الله بها من سلطان وقيود على النصوص الشرعية المطلقة لا تجدها في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي الصحابة. إن سوق رد السنة، هذا السوق القبيح الذي يورد عليه من يرد عليه من يرد، هذا سوق قامت من قديم ولا تزال تشتد ويكثر روادها يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل، ولا مخرج من ذلك إلا بتحقيق عبادة التسليم للشرع، كما تقدم أيضا في كلمة شيخنا الشيخ أحمد السبيعي في التسليم لله عز وجل شرعا وقدرا، فلله الحكمة البالغة فيما شرع وقدر، والله أعلم.
والآن الشيخ فواز. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من إتيان أبواب السلاطين وأنها مدعاة للفتنة، فما هو الواجب على المسلم، أو ماذا يكون على المسلم من حيث فهم هذا الحديث أن لا نأتي أبواب السلاطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الجواب على السؤال، اعتقاد أهل السنة أنهم يرون السمع والطاعة لولاة الأمر ومع ابتعادهم عن أبواب السلاطين، هذا الذي امتاز به أهل السنة، فيرون السمع وإيراد الأحاديث والآثار في تقرير هذه السنة مع ابتعادهم عن أبواب السلاطين والقرب منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا وازداد من الله بعدا. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أتى الباب، هذا الباب الذي يؤدي إلى باب السلطان، افتتن. وكذلك كما ورد عن حذيفة رضي الله عنه لما قال: إياكم ومواقف الفتن. قالوا: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء أو أبواب السلاطين، فيأتي أحدكم فيقول ما ليس فيه، كما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري لما قال رجال عنده: نحن ندخل على الأمراء فنقول ما ليس فيهم، فإذا خرجنا قلنا خلاف القول الذي قلنا لهم. قال عبد الله بن عمر: كنا نعد ذلك من النفاق. فكان الصحابة رضي الله عنهم من أبعد الناس عن أبواب السلطان، وكذلك كما ورد عن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى لما قال: أنصحكم ونفسي بالبعد عن هذه الثلاث. لا تأتي السلطان وتقول أريد أن أنصحه، ولا تختلي بامرأة وتقول أريد أن أعلمها، ولا تمكن سمعك لصاحب هوى وتقول أريد أن أرد عليه. فكلام السلف في ذلك سدا لذريعة البعد عن هذه الفتن. إذا أنت في بيتك بين أهلك بين إخوانك لربما تعجز عن قول الحق في بعض الأحوال، فكيف بك إذا تريد أن تنصح السلطان وتريد أن تقول له كلمة الحق؟ فإذا كان هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ويخبرون بذلك عن هذا الأمر وهو حقيقة النفاق، بأن تقول ما ليس فيه لما تجده ولما تراه من الفتن، فتن الدنيا. ولذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلاطين فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مرائن. ولا يخدع عنكم الشيطان فيقول تزيل عن مظلمة أو تدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة من الشيطان اتخذها القراء سلما. جزاكم.
والسؤال الآن للشيخ محمد الصويعي والفضل الله يحفظه، فيتفضل مشكورا. والسؤال: أرجو بيان الزهد والنسك المحدث، ما نراه اليوم من زهد وتنسك محدث على خلاف ما كان عليه النبي وأصحابه.
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصور الزهد والتنسك المحدث كثيرة، منها ما يدعيه الصوفية من الزهد المخالف لهديه صلى الله عليه وعلى وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم من إظهار التقشف والإعراض عن الدنيا، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجارا وكانوا أغنياء وأصحاب أموال، ولكن الدنيا لم تكن في أيديهم، لم تكن في قلوبهم، ولكن كانت في أيديهم. وهناك من الصور المحدثة ما يدعيه الكثير من الناس اليوم الذين خالفوا هدي الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، مع ادعاء التنسك والزهد في الدنيا، تنكيس رؤوسهم والتظاهر بهذه الصور، وما علموا حقيقة الزهد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان الثوري: هو قصر الأمل، أن يكون الإنسان قصير الأمل مقبلا على الله تبارك وتعالى عاملا بمرضاته. وعندما قال سفيان محمد بن واسع رحمه الله وجاءه رجل يسأله ويطلب منه النصيحة، قال: إن أحببت أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة قال ازهد في هذه الدنيا. والزهد العظيم الحقيقي هو أن يكون الإنسان زاهدا في حب الرئاسة، هذا المرض الذي استشرى عند كثير من الناس وهم يدعونه، هذا مرض خطير لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزهد في الدنيا لعدم المكوث والوقوف بين يدي أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية والعقوف عندهم يتكففون منهم الأموال. هذا هدي الصحابة رضي الله عنه، كانوا من أغنى الناس في هذا الباب. ولهذا على ما حصل لشيخنا رحمه الله مقبل بن عادي من فقر وغير ذلك لم يكن يتكفف أحدا، بل كان رحمه الله من أزهد الناس في هذا الباب. وعندما أذكر موقفا حصل له وكنت حاضرا فيه، وأن جاء أحد ثاني بأموال كثيرة طلبوا منه أن يوقع رحمه الله وغفر له على أنه قد استلم هذه الأموال فرفض، وقال من كان إذا أراد أصحابه أن يأتوا بها لله فيأخذها الإنسان ويستعيذ بها طلاب العلم، وأما إذا تريد هذه الأموال وتوثيق هذه الأشياء فليست هذه لله والإخلاص منها بعيد. وقد كان أيضا سفيان رحمه الله من سعيد الثوري ويتكلم عن الزهد الذي يدعيه كثير من الناس اليوم ومخالف هذه الصحابة رضي الله عنهم. الزهد في ترك الرئاسة، قال رحمه الله ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل قد يكون الرجل زاهدا في طعامه زاهدا في شرابه، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعاد. هذا هو المرض الحقيقي، وهو آخر شيء يخرج من قلوب الصالحين. فكثير وإن ادعوا الصلاح فإن هذا الزهد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون في أهل السنة، الزهد في الرئاسة والاقتتال عليها، لأنه لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه. والزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء أو حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحب الشرف والمال والسعي خلفها هو ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في ذلك، وإلا فالترزق هذا باب مشروع. وعندما جاء رجل وهو عباد بن عباد رحمه الله إلى سفيان بن سعيد الثوري يسأله النصيحة قال إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء، فقد يحصل لبعض الناس هذا المرض الخطير. ولكن الله تبارك وتعالى إذا سعى الإنسان في فتاة نفسه والدعاء والإخلاص والتضرع إلى الله تبارك وتعالى بجد وإخلاص يوفقه الله من هذا المرض. ولهذا قال أيوب رحمه الله ما صدق عبد فأحب الشهرة. فمرض الشهرة هو مرض خطير، وكم دمر من أناس كان الإنسان أو كانوا محدودين في قوائم الصالحين ثم أرداهم هذا المرض فأصبحوا نسأل الله العافية مثلا لغيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الزهد الحقيقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه الكرام. وبارك الله فيكم، ونسأل الله لنا ولكم الحسنى.
والآن السؤال الشيخ خالد، ما حكم المسلم إذا امتهن واعتاد جمع التبرعات والصدقات، سواء يعمل في اللجان المتخصصة في هذه المهنة أو ما شابه ذلك، فهل من كلمة بهذا الموضوع؟ فليتفضل مشكورا.
هذه المسألة حصل فيها في زماننا خلط عجيب واضطراب كبير، فإن الأصل المعلوم شرعا هو ما ثبت في الصحيح بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل الناس شيئا، لا نسأل الناس شيئا. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لثلاثة. فذكر منها من يقوم ويسأل لغيره عند الضرورة. فدل ذلك على أن عموم النهي أن يسأل الإنسان الناس شيئا، سواء أن يسأل الناس لنفسه أو أن يسأل الناس لغيره، أن يسأل الناس لنفسه في غير ما جعل الشرع له عند الضرورة أن يسأل لنفسه، يقول أعطني يا فلان كذا، فهذا لا يجوز شرعا إلا أن يكون قد وقع به من الأعذار الشرعية ما دل الشرع أن يجوز أن يسأل لنفسه. كذلك أيضا النهي جاء أن يسأل لغيره إلا عند موضع الضرورة. لذلك فإن إقبال الناس في زماننا على ما يسمى بجمع التبرعات هذا محدث لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الفقراء والمساكين والمعوزين كانوا موجودين في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ثم فيما أحاط به العلم أننا لم نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون ويطلبون أموال الناس أو يجمعونها عندهم لكي يوصلونها إلى مستحقيهم، إنما كان هذا مهنة عمال السلطان الذين يجعلهم ليجمعوا الزكاة وما أشبه ذلك. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون ذلك. وقد جاءت رواية عن الإمام أحمد صريحة وهي الموافقة للمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، سئل أبو عبد الله: أيسأل الرجل لغيره؟ فقال: لا، قد نهي عن المسألة فلا يسأل لنفسه ولا لغيره. وأما أن يحمل كتاب الله ما لم يجر عليه عمل أصحاب رسول الله فهذا تحريف في دلالات كتاب الله، فإن عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أولى وأحق من عمل به الصحابة، فلما لم يفعلوا ما تفعلوا دل على أنهم لم يفهموا ما فهمتوا.
والآن السؤال للشيخ شيخنا أحمد بازمول حفظه الله: ما هو علم مختلف الحديث؟ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرف العلماء مختلف الحديث بأنه الحديثان المقبولان المتعارضان في الظاهر إذا لم يمكن الجمع بينهما ولا يكونان من باب الناسخ والمنسوخ. أعيد مرة أخرى، عفوا، عرف العلماء مختلف الحديث بأنه الحديثان المقبولان المتعارضان في الظاهر، هكذا. وأفسر الألفاظ سريعا: المقبولان يعني يكون الحديثان في درجة القبول صحيحا أو حسنا. المتعارضان في الظاهر أي أن التعارض بين الحديثين ليس في حقيقة الأمر، إنما هو في ذهن الباحث وفي نظره، أما في حقيقة الأمر فلا. علم مختلف الحديث، سأذكر بعض القضايا سريعا وإلا هو يحتاج إلى وقت طويل لي يعني ما يتعلق به، سأذكر قضايا سريعة متعلقة به. القضية الأولى: لابد أن نؤمن وأن نعتقد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فهو حجة ويجب التسليم له. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال حسان ابن عطية: كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. وفائدة هذه القضية أنك لا تتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كتعاملك مع كلام البشر، بل هو وحي يجب الإيمان به والتسليم له. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه إلا التسليم، فقولك وقول غيرك فيه لما وكيف خطأ. فعلا إلى أن قال: فعل الناس اتباع ما أمروا به وليس لهم فيه إلا التسليم، وكيف إنما تكون في قول الآدميين الذين يكون قولهم تبعا لا متبوعا، انتهى. الأمر الثاني في مختلف الحديث: لا يوجد في حقيقة الأمر حديثان متعارضان مقبولان أبدا، لأنه ينبني على ما سبق أنه وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول ويعلنها وأمر مناديا بذلك أنه لا يوجد حديثان متعارضان أبدا، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به حتى أؤلف له بينهما. أيضا لابد أن نؤمن بأن السنة غير متناقضة، فهي محفوظة الحر، فهي محفوظة كحفظ القرآن أو من حفظ القرآن، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فحفظ السنة من إنا نحن له إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، جزاكم الله خير. فحفظ السنة من حفظ القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأحاديث النبوية إن الأحاديث النبوية من الصحاح من رد منها شيئا وفهم من ظاهره معنى يعتقد أنه مخالف للقرآن أو للعقل فمن نفسه أتي، وإن المقربين للنصوص هم أرفع الخلق وأعلاهم طبقة إذ جمعوا المعرفة والفهم، انتهى. أيضا من الأمور المهمة في علم مختلف الحديث ما قاله يحيى أو غيره حين قال: لا تضرب الأحاديث بعضها ببعض، يعطي كل حديث وجهه. يعني الأحاديث تستعمل في السبيل الذي وردت فيه، فلا تجعل بينها تعارض. أيضا لا يعارض حديث ثابت بحديث ضعيف. العلماء رحمهم الله تعالى، أو قبل قضية العلماء أريد أن أنبه إلى مسألة خطيرة جدا تتوافق أيضا مع ما سبق تقريره في كلام المشايخ، من خطورة نقد الحديث وزعم التعارض والاختلاف فيه ثم الطعن في الحديث ورده. أرادوا تحسين رد الحديث من باب مختلف الحديث، فقالوا: لا، هذا مختلف وهذا متعارض لا يعمل به، وإنما النقص والطعن في عقولهم. ألف العلماء كتبا كثيرة في مختلف الحديث، من أجودها كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
سؤال إن شاء الله الآن الشيخ عادل منصور: أرجو بيان أحكام نواب السلطان سواء الوزراء أو الوكلاء، وقس على ذلك.
الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فالسؤال في بيان أحكام نواب السلطان، فدل على أن السؤال لكشف هذه المسألة لمن قد أقر أصلا بأحكام السلطان الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهي السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. فهذا السلطان ولي الأمر رئيسا شيخا ملكا إلى آخره له نواب يعينونه ويعينهم. هؤلاء النواب إما أن يكونوا نوابا مكانيين كمحافظي المحافظات وولاة الولايات وغير ذلك، وإما أن يكونوا نوابا له اختصاصيين كالوزراء المختصين بوزارة ما ووكلائهم ومن تحت ذلك. فكل هؤلاء لهم حقوق شرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهؤلاء النواب من الوزراء والوكلاء وغيرهم لهم حق الطاعة فيما أوكل إليهم ولي الأمر تصريفه من الأعمال والمهام، ولهم كذلك شرط السرية في نصيحتهم، إذ أنه لا يجوز أن يصرح ويبدى النصح لهم علانية، فإن ذلك مخالف لعموم قول عليه الصلاة والسلام: من كان له نصيحة لذي سلطان، فيدخل فيه السلطان الأكبر ويدخل فيه نوابه، لأنهم ذو سلطة على ما ولاهم وأنابهم فيه ولي الأمر. ويدخلون وكذلك هدي الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع الحكام ونوابهم، وهذا ينبغي أن يفطن له. قد سمعنا كثيرا جدا الحديث عن هدي الصحابة مع الحجاج، لكن هناك دائرة ينبغي ألا نغفل عنها، وهذا قد ذكرته لبعض إخواني ومشايخ الكرام ما يتعلق بالدوائر المهملة عند الاستدلال، أن هذه الدائرة وهي أن الحجاج لم يكن ملكا عاما، كان نائبا لعبد الملك، كان نائبا لعبد الملك، ومع هذه النصوص الشديدة في عدم غيبته كما قال ابن عباس: لا تعن الشيطان على أخيك، وفي السمع والطاعة له، وفي الصبر عليه، وفي 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 إلى آخره، هذا مع كونه نائبا أصلا ليس بخليفة. فهذا هديهم مع نواب الخليفة، إذ كان السلطان حينها من هو؟ عبد الملك بن مروان، وهذا نائبه على العراق ومبعوثه إلى الحجاز. فينبغي أن يعرف هذا من هدي الصحابة. كذلك ثالثا أن أهل الفتن والضلال إذا عجزوا عن قصد السلطان مباشرة قصدوا حكومته، قصدوا وزراءه، قصدوا أعوانه، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى: إن الذين قاموا بفتنة عثمان إنما بدأوا بالطعن على وزرائه ونوابه، ثم بالطعن عليه هو لتوليته إياهم. قد ذكر أهل العلم على أن الطاعة تشمل السلطان وكل من أنابه السلطان، ولا أريد أن أصل إلى أدنى ما تتصور، حتى أن رجلا قد يقول لك: الفراش في المسجد أطيعه. قلناه هو إذا نفذ قرارات الدولة ونظام الدولة في فتح المسجد وإغلاقه وعدم تسليمه الأذان والإقامة إلا لمن عينه الدولة، أنت هنا ملتزم به. إذا بقيت في المسجد رغما عن أنفه وعن أنف النظام الذي يطبقه، ليس لكونه فراشا، ولكن لكونه يعمل بنظام الدولة التي أوكلت إليه أن يقوم بشؤون المسجد، فما بالك بما هو أولى. وهكذا الحارس في الدائرة الحكومية، وهكذا الموظف في المصلحة الحكومية، أي مصلحة كانت، دينية أو دنيوية، اقتصادية، أمنية، عسكرية، إطفائية حتى. فمراعاة أنظمة الدولة في هذه المصالح وفي هذه المنافع هو الموافق للآثار، وهو المحصل للمصلحة الشرعية حقيقة، الممثل للمصلحة الشرعية. فلهم من حق الطاعة فيما أوكل إليهم، ولهم من حق الإصرار بالنصيحة، ولهم من حق الدعاء، ولهم من تحريم غيبتهم ونميمة وغير ذلك بما دلت عليه الأدلة. وهذا بالاختصار، ولكن أيضا أضيف، لو نظرنا إلى هدي الصحابة يا إخوتا كيف تعاملوا مع الولاة ونوابهم، والصحابة أسن منهم وأعلم منهم، وهذا له علاقة بجواب شيخنا الشيخ أحمد بازمول وأستسمحه والحاضرين عذرا في مسألة علاقة العالم بالحاكم. العالم علاقته بالحاكم ليست علاقة ندية ولا علاقة ضدية، وقد حرصت المناهج الأرضية وأصحاب الملل والنحل والطرق السياسية والخارجية على أن يصوروا أن العالم دائما على الضد من الحاكم. العالم يتدين لله ويتعبد لله بطاعة الحاكم وامتثال أمره والسمع والطاعة له وعدم منازعته، بل الحجة على العالم أقوى من غيره لأنه يعرف النصوص ويعرف الأدلة، بخلاف ما حرصت عليه بعض الجماعات على تصوير أن العالم مستثنى من ذلك، أن هذه النصوص في حق العامة في حق عموم الرعية إلا العالم، فالعالم لا يدخل في نصوص الإصرار بالنصيحة، ولا يدخل في تحريم المنازعة، ولا يدخل في وجوب السمع والطاعة. هذا كلام خطير مخالف للكتاب والسنة، أرادوا أن يحسنوا رد القرآن ورد السنة ورد ونقض أصول أهل السنة. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا وأطاعوا وتعاملوا بالنصوص عموما مع الحكام ونوابهم، مع أنهم أسنوا من الحكام، وتعلمون أن كثيرا من أمراء بني أمية كانوا صغار السن، وجاءت النصوص بذلك أنهم صغار السن أحداث، فهم أسنوا من أمرائهم وهم أصلحوا من أمرائهم وهم العلماء، ونسبة علم أمرائهم إليهم لا شيء، ومع ذلك لم يكن كل صفة فيهم الصحبة والعلم والسن والدين والتقى لم يجعلهم يتقدمون على أمرائهم، بل يسمعون ويطيعون ويرون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
والسؤال الآن للشيخ زيد بن حليس الدوسري. دعوة الأنبياء والرسل التوحيد، فهل من كلمة بهذا الموضوع؟ فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فالتوحيد وأهميته أن من أجله خلق الله الخليقة، ولهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتوحيد يا إخوان هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال المولى عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك أرسل الله الرسل من أجل هذا التوحيد، وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا التوحيد بفضل الله ومنه، ومن أهميته أنه جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فهذا من أهميته، فعلى العبد أن يهتم في التوحيد تحقيقا وعملا بهذا التوحيد ودعوة إليه وصبرا على الأذى فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
والآن السؤال الشيخ أحمد السبيعي، وهو السؤال الأخير، أرجو الكلام عن مسألة الوضوح، أن يكون الإنسان واضحا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. مسألة الوضوح نستطيع أن ننظر إليها من جهتين، من جهة وصف الوحي بذلك، ومن ناحية اتصاف الحامل للوحي والسنة بذلك. فمن ناحية الوحي فهذا واضح، أن كلام الله عز وجل واضح وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وحسبك في الاستشهاد من ذلك قول الله جل وعلا في وصف كلامه بأنه مبين، تلك آيات الكتاب المبين، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على مثل البيضاء. فالوحي واضح، فمن تمسك بهذا الواضح واعتقده فسينعكس عليه وصفه وسيكون واضحا. والوضوح
هو المطابق للنفوس التي ليس عندها باطن يخالف ظاهرها، فهي تحب الوضوح.
الله.
تحب الوضوح. الوضوح كلمة جميلة كما قال ابن عباس، نهجا واضحا. فالوضوح إذا أردت أن تعرف جمال هذه الكلمة ومتعلقاتها فعليك أن تنظر بالضد لها. ضد الوضوح الغموض، الخفاء، الخيانة، التقية. ولذلك لا يستقيم الوضوح ولا يكون الإنسان واضح إلا إذا كان صادقا، إلا إذا كان ناصحا. فالوضوح في الديانة أمر واجب شرعا، لأن كون الإنسان يكون غير واضح فهذا لا يكون إلا عن مرض في قلبه. كون الإنسان يجهل شيئا من العلم أو ينقص علمه فهذا لا يقتضي أن لا يكون واضحا، بل يكون واضحا حتى في عدم علمه، كالنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عما لا يعلم قال لا أعلم. فهل أنقص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟
لا.
الضد من ذلك هو الذي يجعل الإنسان في وضع غير سليم حين يتكلم يتشبع بما لم يعطى. فغير الواضح يريد أن يتشبع بما لم يعطى، أو عنده خائنة وعنده خيانة، فمن هنا يصير غير واضح. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ظاهرهم كباطنهم في الديانة وفي كل شيء، والله الموفق.
جزى الله المشايخ خير الجزاء، وكانت هذه الكلمات إجابة لأسئلة مختلفة في مواضيع شتى، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة تكلم عن مواضيع مختلفة، تكلم عن أحكام الدماء، عن أحكام الأموال، تكلم عن العقائد. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم البعض يستشكل التنوع، كما نقرأ ذلك في بعض رسائل الدكتوراه وشروط الرسالة وما شابه ذلك. فلو كتبت خطبة عرفة للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون مناقضة لمنهجية الرسائل وشروط الرسائل في التصنيف. فهذا التنوع في المواضيع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه بمواضيع مختلفة في 50 كلمة. يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من مواضيع مختلفة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواضيع مختلفة، اجتماع الصحابة في يوم عرفة في مواضيع مختلفة. فالاعتياد عند البعض أن الموضوع يجب أن يكون واحد لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في بعض الأحيان كان يتكلم عن موضوع واحد، وكان منه كذلك ما ذكرت. فأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسنات المشايخ، وجزى الله المستمعين خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.